إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأصول منهاج النبوة ثلاثة، هي إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. فهذا الأصل هو الأصل الأول، وتجريد التوحيد وتحقيق الاتباع. والأصل الثاني من أصول منهاج النبوة ومن أصول منهج السلف، لزوم الجماعة والسمع والطاعة في غير معصية. والأصل الثالث الحذر من البدع والمبتدعين، والتحذير منهم والقيام عليه. وقد مر بفضل الله تبارك وتعالى وبحوله وقوته الكلام عن الأصل الأول، وهو إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومر بعض كلام عن الأصل الثاني، وهو لزوم الجماعة والسمع والطاعة في غير معصية. واستكمالا لهذا الأصل، نرى مما كتب العلماء رحمة الله عليهم من أهل السنة الذين هم على منهاج النبوة، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره: كان الخروج على ولاة الجور في السلف قديما مذهبا، ولكنهم عدلوا عن ذلك ومنعوا الخروج لأنه لم يؤدي إلى شيء، بل أدى إلى محن كبيرة. الروافض حرب على الإسلام، ومدخلهم للإفساد هو باب الطرق الصوفية. ومن كيد الشياطين أن الروافض يتشبثون بما وقع للحسين بن علي رضي الله عنهما، يعني ما زال الروافض إلى يوم الناس هذا يتخذون من مقتل الحسين رضي الله عنه باعثا لإثارة المسلمين حتى من أهل السنة. ومن عجب أن مخطط الروافض يغفل عنه كثير من أهل السنة، وأهل السنة ينشغلون بخلاف السنة ولا يلتفتون إلى هذا العدو الرابض المتربص بل المتسلل من بوابة الطرق الصوفية. في مصر مثلا ما يزيد على 76 طريقة صوفية، وقد يتفرع منها ما يزيد على هذا العدد، وهذه الطرق الصوفية هي بوابة التشيع في مصر، وهو مخطط سياسي ليس بمخطط ديني. فالثابت المقرر أن الروافض حرب على أهل السنة، وخياناتهم لأهل السنة على مدار التاريخ معلومة، وأهل السنة لا ينتبهون من غفلة ولا يفيقون من غفوة. وهؤلاء الأفاعي يدخلون على المسلمين من أهل السنة من باب حب آل البيت كما في مصر. ومن الشواهد على أنهم حرب على الإسلام وباب عظيم من أبواب الفساد، ما يحدث في اليمن، فإن الحوثيين من أتباع الروافض من دولة المجوس، هؤلاء يثيرون ما يثيرون من القلاقل، والغرض معلوم وهو الوصول إلى بيت الله الحرام، لأنهم يريدون أن ينقلوا الحرم إلى ما يسمونه هم بالمدن المقدسة عندهم، وهي مدنسة في حقيقة الأمر، ويريدون الاستيلاء على الحجرة الشريفة التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لاستخراج جسدي الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من أجل حرقهما وتذرية رمادهما. في الهواء كما تقضي بذلك كتبهم التي يدعون العصمة لمن كتبها. هنالك مخطط مدروس وأسير سيرا وإيدا بطيئا ولكنه مستمر. وطرق الصوفية هي مدخل الشيعة الروافض إلى أهل السنة، وأهل السنة لا يلتفتون، حيث يدخلون عليهم من باب محبة آل البيت. لقد خرج الحسين رضي الله عنه ووقع ما وقع بقدر الله تعالى، وما زال الروافض يتخذون ذلك تكئة أي حجة لإحداث كثير من الشر بين جماهير المسلمين. وعلى أهل السنة أن يحذروا ويلزموا الجماعة ولا يساهموا في الفوضى. معلوم من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، وأن الخروج عن طاعة ولي الأمر والتقدم عليه من أعظم أسباب الفساد في البلاد والعباد، ومن العدول عن سبل الهدى والرشاد. قال الحسن البصري رحمه الله: والله لا يستقيم الدين إلا بولاة الأمر، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. إنه إذا انتظمت أمور العباد حتى مع الجور فهو خير من انفلات أمور الخلق، كما وقع وشاهده المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها لما سقطت السلطة المركزية في العراق بعقب الغزو الكافر. لأنك لا يمكن أن تتصور أن إنسانا يسير في الطريق ويتحرك في المجتمع وهو على يقين من أنه لا يراقبه أحد من الخلق ولا يؤاخذه على فعل فعله ولا على قول قاله، ثم هو مع ذلك لا يفعل ما يشاء، يعني لا دين يحجزه ولا قانون يمسكه مطلق. سقطت عنه السلطة المركزية، فلما سقطت رأى الناس بأعينهم في العالم كله الفساد والفوضى، تنتهك الأعراض وتنهب الأموال وتخرب المرافق، مع أن الاحتلال وقف ناظرا، يعني لم يشارك في هذا في بدء الأمر، وإنما الذي وقع وقع ممن ينتمون إلى البلد أنفسهم. والفوضى إذا وقعت فلا عرض ولا مال ولا حرمة لدم، وهذا كله إنما تؤدي إليه تلك الحزبيات البغيضة التي تنعقها هنا وهنالك بحماسة مريضة، وقد تكون قائمة على نية قوية صحيحة، ولكن خالفوا منهاج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وينبغي أن يحذر المسلمون من أمثال هذه الأمور، ويجب على المسلم أن يقوم على منهاج النبوة، لأنه لا نجاة إلا بذلك. الواجب الصبر على الجور حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. تأمل في كلامه طويلا، لأنه رحمه الله يذكر أصلا من أصول أهل السنة، أصلا من أصول أهل السنة، فيقول رحمه الله: كما في منهاج السنة الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. هذا حق، لأن الأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم يجلب من المصالح ويدرأ من المفاسد ما يكون به صلاح البلاد والعباد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أن آكل الفالوذج في الفرقة، وهو لون من ألوان الحلوى مستعذب. فيقول فيما أخرجه البيهقي في الشعب بإسناد صحيح: قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أن آكل الفالوذج في الفرقة. النصيحة لولي الأمر من أهم أمور الدين، كما جاء عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. أخرجه مسلم في صحيح. وجاء في الحديث: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من وراءهم. ومعنى الحديث أن هذه الثلاثة من فعلها فليس في قلبه غش ولا حقد ولا غل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يغل عليهن قلب مسلم، وهي إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. وبناء على هذا الأصل فإن أهل السنة والجماعة الذين يتبعون منهاج النبوة والذين يسيرون على منهج السلف الصالح لا يرون الجهاد إلا مع الإمام وبإذنه. وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. متفق عليه. والجنة مثل الدرع يستجن به، أي الإمام وقاية يقاتل من ورائه ويتقى به، وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. أهل السنة والجماعة يحفظون ذمته فلا يعتدون على أصحاب العهد، لأنهم في ذمة الإمام، فحينئذ يحفظون ذمته ولا يعتدون على أصحاب العهد لأنهم في ذمته، وكذلك المستأمن الذي له عقد الأمان. فهذا الذي يطلب الأمانة ويدخل بلاد المسلمين يدخل بإذن، فهذا عقد أمان له، فهو مستأمن لا يجوز الاعتداء عليه. هؤلاء كأنهم من المستأمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عام، أخرجه البخاري في صحيح. فالاعتداء على المستأمنين وكذلك على المعاهدين كل ذلك يدخل في هذا الوعيد الشديد: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن الذي أخرجه أبو داود وغيره: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. بناء على هذا الأصل أيضا فإن أهل السنة لا يخرجون على الآئمة بمجرد حصول معصية منهم، أي من الآئمة، ولا ينازعونهم الأمر ولا يكفرونهم إلا بما هو كفر بواح عندهم فيه من الله برهان. إذا كانوا لا يخرجون عليهم إلا إذا تيقنوا أن المفسدة في الخروج مأمونة، فإن ذلك لا يكون إلا بتوفر العدة، وكذلك قال علماؤنا عليهم الرحمة: إن كانت القدرة على ذلك موجودة بشرط ألا تحدث مفسدة، وهيهات، لأنهم يخرجون بسكين المطبخ وعصا الراعي كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة، وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم، وهو الأصل الذي سموه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأصول الخمسة للمعتزلة، وقد مر ذكر ذلك تفصيلا. فينبغي علينا أن نعرف أصول أهل السنة والجماعة إذا كنا ننتهي عندما نهانا الله تبارك وتعالى عنه، وإذا كنا ننتمي إلى أهل السنة والجماعة بالصدق. فينبغي علينا أن نعرف أصول أهل السنة والجماعة، فإن الأمر ليس بالكلام والدعوة وإنما هو بالحقيقة والعمل. هذا من أصول أهل السنة، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يتكلم عن أصول أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى. الصبر على جور الآئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ويقول: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الآئمة وترك القتال في الفتنة، وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للآئمة من أصول دينهم. والناظر في أحوال العالم الإسلامي اليوم يرى ما يحاول الماجورون والذين خانوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ممن تسلطوا على وسائل الإعلام المختلفة، يرى ما يحاوله هؤلاء من الوقيعة بين الشعوب المسلمة، كما في الفتنة التي ما زالت رحاها دائرة بين الشعب المصري المسلم والشعب الجزائري المسلم، وبينهما كثير من الوشائج والصلات، وبينهما رحلة كفاح وجهاد كثير من العلاقات الطيبة بفضل الله تبارك وتعالى يكفي فيها أنهم جميعا ينتمون إلى دين الإسلام الحنيف، ومع ذلك في كثير من تلك الجرائد الصفراء ما زال الأمر على أشده بسباب قبيح للشعب كله، وهذا يثير حفائض العوام والذين لا ينتمون انتماء إسلاميا صحيحا. فتجد هؤلاء الكتبة المأجورين الذين لا شك في انتمائهم إلى اليهود ومن على شاكلتهم يؤججون النار لا لشيء. ما الذي كان قبل بين هذين الشعبين المسلمين الكبيرين العريقين؟ لا شيء، العلاقات كانت طيبة بفضل الله تبارك وتعالى، والناس يروحون ويجيئون وإخوة في الله متحابون. ثم لأجل ماذا؟ ليس هنالك من سبب ظاهر، وإنما يتكئون على أمر يحفز العوام بتلك اللعبة الشعبية التي يعشقها كثير من المسلمين المساكين. فحينئذ وجدوا ضالتهم وأخذوا ينفخون في النار ويلقون عليها الوقود، والأمر لا يدري إلا الله تبارك وتعالى وحده إلى ماذا يصير. نسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين أجمعين. فينبغي علينا أن نفهم عقيدة أهل السنة، لأن عقيدة أهل السنة منجاة من الوقوع في كل ما يسوء المرأة في دينه وفي دنياه. وعقيدة أهل السنة هي ما كان عليه الأصحاب رضوان الله عليهم، وهي منهاج النبوة الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا عرفت ذلك عرفت دينك حقا وصدقا، وحينئذ تجد أن الإسلام العظيم قد سوى بين جميع بني آدم، ولم يجعل لأحد على أحد فضلا إلا بتقوى الله تبارك وتعالى، باتضاعه لربه ومذلته لخالقه يكون ارتفاع قدره عند ربه تبارك وتعالى. ولم يجعل ربنا تبارك وتعالى الانتماءات العرقية، ولم يجعل العصبية الجاهلية، ولم يجعل الانتماءات الجغرافية ولا التاريخية، لم يجعل لها وزنا في هذا الدين إلا أن تكون على توحيد رب العالمين. فإن كانت فذلك، وإلا فلا قيمة لها وهي مهدرة. إذا عرف المسلمون ذلك تكتلوا حول الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. وأما الحزبيات البغيضة التي تعمل تريد أن تنحي طائفة من المسلمين جانبا لتخرج على التيار العام والجادة المستقيمة والطريق الأعظم، فهذه كلها انشعابات يتصدع بها بنيان الأمة، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الآئمة وترك القتال في الفتنة. وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للآئمة من أصول دينهم. فالخروج أصل من الأصول عند المعتزلة ومن لف لفهم. وأما أهل السنة والجماعة فمن أصولهم لزوم الجماعة وترك قتال الآئمة وترك القتال في الفتنة. الخروج من أصول الخوارج ومن أصول المعتزلة، ليس من أصول أهل السنة. وأيضا أهل السنة لا يسلكون ما يؤدي إلى تفريق الجماعة وإلى إحداث الفوضى وملء قلوب الناس على ولاة الأمور، فلا يذكرونهم بالسوء على المنابر أو في المحاضرات أو في الجلسات، لأنه إذا ما نظر إلى الفائدة التي يمكن أن يتحصل عليها من وراء ذلك ما هي، لا تجد شيئا. لا يعود من يفعل ذلك بفائدة إلا بملء قبضة من ذباب، لا شيء. ومعلوم أن عدمها خير، لأنه إذا هيج الناس في المساجد وفي القرى وفي النجوع على حكامهم ماذا يصنع هؤلاء المساكين؟ تدري ماذا حدث؟ حدث ما تراه بين الشعوب المسلمة من جراء هذا الذي أخذ به الحزبيون المهيجون في خطبهم ومجالسهم وفي كتبهم وفي جرائدهم. فقد الانتماء، وصار عندنا جيل يبغض تراثه وماضيه ويبغض وطنه، وهو وطن إسلامي يؤذن فيه بالصلاة وتظهر فيه كثير من شعائر الدين. وتعريف الوطن الإسلامي ذكره كثير من أهل العلم، ومنهم الشيخ الصالح محمد بن صالح رحمه الله تعالى، وقد ذكرت ذلك عنه نصا في رسالة حب الوطن الإسلامي من الإيمان. تفرط في أرض الإسلام، هذا من الدين، هذا من الإسلام، هذا من الإيمان، من الإيمان أن تحافظ على أرض الإسلام. ومتى تكون أرضا إسلامية؟ متى يكون الوطن وطنا إسلاميا؟ قال رحمه الله تعالى: إذا نودي فيه بالصلاة وظهرت فيه شعائر الإسلام. أما إذا وجدت أمور ولا يخلو من ذلك مجتمع، فإن ذلك لا يخرج الأرض من الإسلام لتكون ديار كفر، كما يذهب إلى ذلك كثير من الغلاة. ينادى في الأرض الإسلامية بالصلاة وتظهر فيها شعائر الإسلام ظاهرة، فهي أرض إسلامية. إذا وجدت أمور ولا بد أن توجد، وهذا لم تخلو منه أرض في عصر، فإذا يحب أرض الإسلام ويحب المسلم الوطن المسلم ويدافع عن أرض الإسلام، لا قومية ولا عصبية ولا انتماء إلى الأرض ولا إلى العرق، ولكن انتماء إلى الإسلام. فإن شخصية المسلم وجنسيته دينه، جنسية المسلم الإسلام، ولكن يدافع عن أرض الإسلام، إذ هي أرض تقام فيها الصلاة ويرفع فيها الأذان وتظهر فيها شعائر الدين، وقد تقع فيها أمور، وهل يخلو مجتمع من ذلك؟ ينبغي أن نجتهد في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة حتى يزداد الخير، حتى يقل الشر، وحتى يأذن الله تبارك وتعالى لنا بالتغيير، كما قال سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لقد أفرزت تلك العوامل التي أسسها الحزبيون المهيجون جيلا عجيبا لا ينتمي لشيء، لا ينتمي لدين ولا ينتمي لأرض ولا ينتمي لقيمة. إنه جيل هزيل مريض، لا يتمسك بقيم الدين ولا يتمسك بالموروث حتى من العادات والتقاليد، تمردوا على ذلك كله. جيل لا يحرص على أرض ولا عرض ولا وطن ولا شيء، وكل ذلك بسبب التهييج، حتى كأنهم يعيشون في ديار الأعداء تحت نير الاحتلال، فلا بد من الخلاص يقولون. سبحان الله، كيف بإحداث الفوضى، بتضيع الأوطان، إنها الفتنة. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة: فلا بد من علم بالحق وقصد له وقدرة عليه، والفتنة تضاد ذلك، فإنها تمنع معرفة الحق أو قصده أو القدرة عليه، فيكون فيها من الشبهات ما يلبس الحق بالباطل حتى لا يتميز لكثير من الناس أو أكثرهم، ويكون فيها من الأهواء والشهوات ما يمنع قصد الحق وإرادته، وتكون فيها من ظهور قوة الشر ما يضعف القدرة على الخير. أسأل الله أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا. التهييج الذي افتعله الحزبيون على مدار ما يقرب من قرن من الزمان صير كثيرا من أبناء الشعوب المسلمة يحسون كأنهم يعيشون في ديار الأعداء تحت نير الاحتلال. النير الخشبة المعترضة فوق عنق الثور أو عنقي الثورين المقرونين لجر المحراث أو غيره، والمقصود تحت قهره وجبروته وظلمه وسطواته. فيقولون حينئذ: لا بد من الخلاص. كيف؟ بإحداث الفوضى، بتضييع الأوطان، تسليمها للأعداء. إذا كان الإنسان يتكلم في هؤلاء الحكام على المنابر ويتكلم في الاجتماعات وغير ذلك، هل يكون هذا نصحا للحاكم؟ يعني إذا قال قائل: هي كلمة حق عند سلطان جاء، ويقولها في زقاق على منبر بزاوية بقري، يقولها في زقاق على منبر بزاوية بقرية، فإذا سمع حسا طار ويقمص كما يقمص الحمار، قمصت الدابة قمصا وقماصا، نفرت وضربت برجلها وعدت في مرح ونشاط، كفلان قلق في نفور والبحر بالسفينة حركها موجه، يقال له: يا هذا أين العندية؟ عند سلطان جائر، فأين العندية؟ لا عندية، وإنما هو العناد فقط. أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتح. أخرجه البخاري ومسلم. فأسامة بن زيد رضي الله عنهما يفقه كيف يعامل ولي الأمر، وله فقه حددته السنة. فقيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ يعني أتعتقدون أني لا أكلمه إلا على ملأ من الناس ثم أعنف له في الكلام وربما آخذ بتلابيبه؟ ترون ذلك وتسمعونه حتى تتأكدون أني قد كلمته؟ أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتح. عبد الله بن عكيم وكان من كبار التابعين وكان رجلا صالحا، تكلم كلمة فيما يتعلق بسياسة عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، طار بها من طار من الثوار المهيدين. فلما قتل عثمان جلس ابن عكيم يضع التراب على رأسه أمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: قتلت عثمان، قتلت عثمان. وكان رجلا صالحا، فقيل: كيف أنت لم تشارك في الفتنة؟ قال: لقد قلت كذا في يوم كذا. فهذا ليس من منهج السلف. دلنا على منهج السلف أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. فأسامة رضي الله عنه يقول إنه ينصح عثمان بينه وبينه، فإن استجاب فالحمد لله، وإن لم يستجب فلا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: لا أفتح باب الشر. وقد ذكر هلال بن أبي حميد عن ابن عكيم قال: لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. فقيل له: يا أبا معبد، أو أعنت على دمه؟ قال: إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه. وقد وقع منه نحو مما ذكرت لك. وهذا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وابن سعد في الطبقات، وكذلك الخطيب بإسناد صحيح: إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه. هذا مع أن عبد الله ابن عكيم كما قال الذهبي قيل له صحبة، وقيل أسلم بلا ريب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى خلف أبي بكر الصديق، وقال: بايعت عمر بيدي هذه، كما ذكر في سير أعلام النبلاء. هذا رجل صالح من أهل العلم، ولكن هو يقول هذا القول بعد قتل عثمان، يقول: لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. فقيل: يا أبا معبد، أو أعنت على دمه؟ قال: إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه. فهو يعد الكلام بذكر العيوب إعانة على إراقة الدم الحرام، فالكلام يجر إلى هذا الشر. وأكثر الناس لا يبالون حين يتكلمون، ولا يدرون أنهم يصدقون أنفسهم إذا انتشر كلامهم، كبعض الطفيليين كان العيال يسيرون خلفه يتبعونه ويصفقون، فافترى لهم فرية، قال: إن دار أبي فلان في أقصى القرية فيها الطعام مبذول أكواما أكواما، أسرعوا. فجرى العيال، فكان الناس إذا مر بهم هؤلاء يقولون: ما شأنكم؟ يقولون: الدار التي بطرف القرية لأبي فلان فيها الطعام مبذول أكواما أكواما، فيجري من يسمع. فلما وجد أكثر الناس يجرون جرى أيضا، فقالوا: ولكن أنت افتريت ذلك. قال: وما يدريني لعله حق. فيصدقون أنفسهم. وقديما قالوا في فقه الكذب عند الكذابين: اكذب واكذب واكذب حتى تصدق نفسك. فإذا لا تفتح باب فتنة، لا تكن باعثا لشر. أخرج أحمد في مسنده قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا الحشرج ابن نباتة العبسي قال: حدثنا سعيد بن جهمان قال: أتيت عبد الله ابن أبي أوفى وهو محجوب البصر فسلمت عليه، قال: لي من أنت؟ فقلت: أنا سعيد. قال: فما فعل والدك؟ قال: قلت: قتلته الأزارقة. قال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. أتباع نافع ابن الأزرق صاحب المسائل المشهورة لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، طائفة من الخوارج، قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم، يعني الخوارج، كلاب النار. قال قلت الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال بل الخوارج كلها. قال قلت فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم، يعني هؤلاء الذين خرجوا إنما خرجوا بسبب جور الحكام والولاة. قال فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة ثم قال ويحك، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه. أخرجه أحمد وحسنه الألباني في ظلال الجنة. فهنالك فقه لمناصحة ولاة الأمور قرره سلفنا الصالحون من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان، وهو مؤسس على الكتاب والسنة. من صور مفارقة جماعة المسلمين والخروج على الحكام والولاة الاجتماعات السرية، وهي مخالفة صارخة لمنهاج النبوة وسبيل المؤمنين. دعوة أهل السنة ظاهرة للناس جميعا، لا سرية فيها ولا تخصيص. بواب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم باب كيف يقبض العلم، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتب، فإني خفت دروس العلم كما يدرس وشي الثوب، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. وقد ذكر الأوزاعي عن عمر بن عبد العزيز قال إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. أخرجه أحمد في الزهد، والدارمي في السنن، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وعن زيد بن أسلم العدوي عن أبيه قال بلغ عمر بن الخطاب أن ناسا يجتمعون في بيت فاطمة رضي الله عنها، فأتاها فقال يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان أحد من الناس أحب إلينا من أبيك ولا بعد أبيك أحب إلينا منك، وقد بلغني أن هؤلاء النفر يجتمعون عندك، ويم الله لئن بلغني ذلك لأحرقن عليهم البيت. فلما جاءوا فاطمة قالت إن ابن الخطاب قال كذا وكذا فإنه فاعل ذلك، فتفرقوا حين بويع لأبي بكر رضي الله عنه. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وابن أبي عاصم في المذكر والتذكير والذكر، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لعله كان هنالك من يتكلم في مسألة الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يبايع لأبي بكر في سقيفة بني ساعدة، فكانوا يجتمعون عند فاطمة من بني هاشم ومن آل النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يرد عمر رضوان الله تبارك وتعالى عنه أن يتعرض أحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قرابته لهذا الأمر على نحو مستقل، وحتى لا يساء بهم الظن، إلى غير ذلك من تلك الاعتبارات التي هي في مصلحة الدولة العليا، فهي مصلحة من المصالح العليا للدولة. فذهب إلى فاطمة رضي الله عنها وهو يقدم بهذا التقديم، يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان أحد من الناس أحب إلينا من أبيك ولا بعد أبيك أحب إلينا منك، وقد بلغني أن هؤلاء النفر يجتمعون عندك، ويم الله لئن بلغني ذلك لأحرقن عليهم البيت. فلما جاءوا فاطمة قالت إن ابن الخطاب قال كذا وكذا فإنه فاعل ذلك، فتفرقوا حين بويع لأبي بكر رضي الله عنه، واستقر الأمر بين المسلمين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، وآت الزكاة، وصم رمضان، وحج البيت، واعتمر، واسمع وأطع، وعليك بالعلانية، وإياك والسر. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة. الاجتماعات السرية والسمع والطاعة والإمارة والبيعة والجماعات والفرق كلها مبنية على أصل واحد، وهو التكفير. يقولون: شغر الزمان من الإمام شغورا معنوية، فما الحل؟ أن ينهض الأكفاء من المسلمين في كل محلة من أجل أن يجتهدوا في إقامة أمر الدين، فهم لا يفعلون ذلك إلا بعد الحكم بشغور الزمان من الإمام. وشغور الزمان من الإمام شغورا معنويا هو تكفيره، فيقولون: إذا كفر فقد خلا منه الزمان وإن وجد بجسده، لأنه قد يشغر منه الزمان شغورا جسديا ماديا بأن يفقد أو يموت أو ما أشبه. ويجتمع أهل الحل والعقد من أجل إقامة بدلة، ولكن إذا ما كفر وارتد فإن الزمان يشغر منه شغورا معنويا، فيكون قائما ويقولون ليس له وجود، أي ليس له وجود شرعي. فكل الجماعات لا تقوم إلا على التكفير، لابد أن تكفر أولا إن شاءت أم أبت، لأنه لا عمل لها إلا على هذا الأصل. فهم يكفرون أولا ثم يحكمون يعني بشغور الزمان من الإمام، ثم يحاولون أن يقيموا أمر الله بزعمهم على ذلك النحو الذي هو معلوم في هيكلية كل جماعة. ولابد في كل جماعة من عمل سري، ولا بد من غايات غائية وغايات مرحلية، غايات نهائية، أمور نهائية وأمور مرحلية، ولا بد من الكوادر والتنظيم إلى غير ذلك من تلك المسائل الحرامية التي هي معلومة عند الروافض وعند غيرهم، والله المستعان. والنظام الذي أخذ به الشيخ حسن البنا عفى الله عنه في هيكلية جماعة الإخوان المسلمين كما قرر هو، هو نظام الشيخ والمريد، وما يتفرع عن ذلك النظام فنقله هو إلى المرشد ومن يكون تحت إمرته. هو بعينه هو أخذه، لأنه كان في الطريقة الحصافية وتوغل في ذلك وعرف ما عندهم، ثم نقل ذلك إلى التنظيم فصارت الجماعة على ذلك النحو، وهي تعود في النهاية إلى ما كان عليه قبل ما يترك ذلك تركا ظاهرا. فإذا هؤلاء الضلال يرتبون على التكفير شغور الزمان من الإمام شغورا معنوية، وتنتقل السلطة تبعا لهؤلاء الخارجين ومن بايعوهم في المدن والقرى والحواري، وهؤلاء صناع الفتن ومثير الفوضى والفساد في البلاد والعباد. لأنه إذا شغر الزمان من الإمام لا بد أن يقوم، وقد أخذوا هذا الكلام من فرضية فرضها الإمام الجويني غفر الله له وعفى عنه في كتابه غياث الأمم عند التياث الظلم، ففرض أمرا شاهده الناس بأعينهم في هذا العصر، ولما ينقضي عليه عقد من الزمان، وهو انهيار السلطة المركزية، هو فرض انهيار السلطة المركزية بحيث أنه لا ضابط ولا رابط في عموم ديار المسلمين، فماذا يكون؟ لابد أن يقوم الناس في كل مكان، في كل قرية، في كل ناجع، في كل مدينة بضبط الأمور، حتى لا يقع ما وقع لما انهارت السلطة المركزية في العراق. لا ضابط ولا رابط، لا دين ولا قانون، الناس أحرار يفعلون ما يشاءون، لا يحاسبهم أحد من الخلق، فهذه فوضى عظيمة جدا وفيها دمار لديار الإسلام. ولكن إذا كانت الأمور منضبطة حتى لو وقع الكفر الذي يزعمون، فليس من منهج أهل السنة في قليل ولا كثير إحداث تلك الأمور. هم الآن يصنعون ما يسمى بحكومة الظل أو بالحكومة الموازية، في كل قرية يكون الأمير قائما بأمر الإمام الذي هو رأس التنظيم، وهو يضبط الأمور عندما تأتي ساعة الصفر ويقع الصدام. إذا وقع الصدام حينئذ يبدأ هذا في تنظيم المسائل وفي ضبطها. هذا أمر كبير جدا، لأنه هو الذي يؤدي إلى الفوضى، والحاكم المتغلب لا ينبغي أن يخرج عليه، وإنما ينبغي على الناس أن يكونوا ملتزمين بالسمع والطاعة في غير معصية، في غير معصية. هذا هو الأصل الثاني من أصول أهل السنة الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. وأما الأصل الثالث فهو الحذر من البدع والمبتدع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. الرد على المخالف والتحذير من أهل البدع أصل من أصول أهل السنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشريعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. وقال رحمه الله في المعنى ذاته مبينا أهم شرط في الرد على المخالفين: وإذا كان يعني الرجل مبتدعا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة ويخاف أن يضل الناس بذلك، فبين أمره للناس ليتقوا ضلاله ويعلموا حاله، وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى، لا لهوى الشخص مع الإنسان، مثل أن تكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة فيتكلم بمساوئه مظهرا للنصح وقصده في الباطن الغض من الشخص واستيفاؤه منه، فهذا من عمل الشيطان. وهذا الذي هو من عمل الشيطان يأخذ به كثير ممن يدعون الانتماء إلى منهج السلف، يملأ قلوبهم الحقد، يحركهم الحسد، ينظرون إلى الأمر على أنه رئاسة، يريدون إزاحة من يتكلم في دين الله تبارك وتعالى لكي يكون المتكلم في دين الله تبارك وتعالى هم، إلى غير ذلك من تلك الاعتبارات الباطلة التي يؤزهم عليها الشيطان أزا، فأفسدوا أمام عموم المسلمين صورة منهج السلف ومنهاج النبوة بسبب أفعال هؤلاء الصبية الذين لا يدعون أحدا إلا وتكلموا فيه بغير حق. لابد من الكلام في أهل البدع، وله ضوابط، وهنالك ضوابط للتبديع أصلا لابد أن تكون قائمة. أما أنك تتكلم في إنسان لأنك تبغضه أو لأنك تظن أنه ينازعك في رئاسة موهومة قد توهمتها أنت، فحينئذ لا تجد أمامك إلا أن تزيحه من أجل أن تبقى وحدك، إلى غير ذلك من تلك البطولات الدنكيشوتية، فيحاول واحد منهم بسيف أبي حية النميري وهو سيف من خشب أن يفتعل البطولات الوهمية. هذا كله أفسد صورة منهج السلف أمام عموم المسلمين، وجعل الحزبيين يطعنون في السلف وفي منهج السلف بسبب ممارسات هؤلاء الصبية كالحدادية مثلا، وعندكم هنا في مصر فرع للحدادية فتح دكانا في مصر من الصعيد إلى الإسكندرية وله زبائن يرتادون. هؤلاء الأطفال، هؤلاء الصبية لا يدعون أحدا من أهل السنة إلا وتكلموا فيه، لأنهم يظنون أنها رئاسة وأنه جاه، فيتكلمون في خلق الله بغير موجب، مع أنهم لو تكلموا بموجب ولم يخلصوا لله القصد، وهذا يعلمه الله وحده، إخلاص القصد لله لا يعلمه إلا الله. ولكن إذا تكلم الإنسان بعلم وعدل ولم يكن مخلصا، يعني لم يكن قصده في الكلام في الشخص نصرة دين الرب تبارك وتعالى والحط من البدعة وأهلها، فإنه يكون آثما، وهذا من عمل الشيطان كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يقول: وهذا كله، يعني أن تتكلم في الناس لابد أن تكون عالما بما تتكلم فيه، وأن تكون واعيا لضبط فقه التبديع، هذا له ضوابط ينبغي أن تدرس دراسة محكمة، وإلا فلم يكلفك الله تبارك وتعالى بشيء. خاصة أولئك الذين يتكلمون في الناس استقلالا، يعني لا يتكلم أهل العلم الكبار في رجل ويتكلم الصبية فيه ويقول مبتدع، سبحان الله، صار الأمر إلى هذا الخلط العظيم، فنفروا الناس من منهج السلف، وصار منهاج النبوة ومنهج السلف ليس فقط عند العوام وعند طلاب العلم وعند عموم المسلمين، بل عند الجهات المسؤولة أيضا، أن هؤلاء الذين يتكلمون في منهج السلف ويدعون إلى منهاج النبوة قوم من أصحاب الفتن، ليس وراءهم إلا أن يتكلموا في فلان وفلان وفلان ويكفرون الناس ويبدعونهم. هذا ما آل إليه الأمر من عبث الصبية اللاعبين الذين أرادوا أن يتسنموا ذروة الأمر، ظنوا الطريق سهلا مع أنه من أصعب ما يكون، مؤسس على الإخلاص والعلم والتجرد لله تبارك وتعالى، إذ هو طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فظنوا أن المسألة إنما هي مبنية على القص واللزق. وتجد الواحد منهم يقول فلان الفلان، سيتكلم فيه فلان الفلان، قال الآجري في الشريعة، وقال ابن بطة في الإبانة، وقال اللالكائي، ثم وقال الآجري، وقال الإمام أحمد، وقال وقال وقال، حسن كل هذا فصل في 30 صفحة مثلا، وفي آخر سطرين انظروا إلى فلان المبتدع، السلام عليكم ورحمة الله، الفصل الثاني، أي شيء هذا؟ الله المستعان، أفسدوا على الناس الدين والطريق، وضررهم أكبر من ضرر الحزبيين. هؤلاء الحدادية خطرهم أكبر من خطر الحزبيين، لأنهم يشوهون الطريق أمام عموم المسلمين الذين لا يفهمون شيئا عن هذه الصراعات، هم لا يفهمون شيئا. وقد يجد الرجل من أهل السنة ويكون على الجادة، يجد هؤلاء الصبية يناوشونه من هنا وهنالك ويشيعون القالة ويتكلمون فيه، فلا يجد أمامه إلا أن يتكلم فيهم، فإذا حط وتكلم في أولئك ردوا عليه، فيضطر للرد عليهم، وقد يكون له إخوة وتلاميذ، فحينئذ تثور ثائرتهم لأخيهم وشيخهم فيردون أيضا وتصير معركة، وهي في النهاية زوبعة في فنجان، ومؤسسة على لا شيء، على لا شيء، حتى إن الرجل وليس بأحد هو معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد الرجل يدعو إلى الله تبارك وتعالى فيتكلم، والذين يتكلمون مرتجلين، ونحن لسنا في عهد وعصر الحفاظ الذين يتوقفون عند حدثنا، وإنما يكلمون الجماهير ويخاطبون الناس ويدعون إلى الله وإلى منهاج النبوة فيتكلمون، قد تند كلمة، هذا لا بد منه، وقد تبدر بادرة، وهذا فيما قرره الأثبات من العلماء وعلى رأسهم الشيخ الألباني لا يؤاخذ به أحد، الكلام الذي يكون في معرض المناظرة أو المخاصمة أو الجدال أو الدعوة المرتجلة بدعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى فيحفظ ويخزن، قالوا الكلام عندما يكون بهذه الصورة لا يؤاخذ بما بدر من المتكلم إذا كان على الجاب وإذا وقع، ثم أعلم به الرجل فتاب إلى الله وقال هذا الأمر إنما وقع على سبيل الخطأ أو ما أشبه، لا يسامح ولا يغفر له، لقد قال فلنعده إلى ما قال ثم فلنعده إلى ما قال. أولئك الضباع المنتشرة بين أهل السنة يمزقون المنهج، حولوا المنهج إلى منهج لم يصر منهجا عندهم إنما صار منهشا. هؤلاء الحدادية الجدد أفسدوا على الناس الدين وأفسدوا على الناس الطريق. فانظر إلى كلام المشايخ الكبار والعلماء من المتقدمين من سلفنا وتأمل، هذا كله يجب أن يكون على وجه النصر وابتغاء وجه الله تعالى، لا لهوى الشخص مع الإنسان، مثل أن تكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة فيتكلم بمساوئه مظهرا للنصر وقصده في الباطن الغض من الشخص واستيفاؤه منه، فهذا من عمل الشيطان. وقال أبو عثمان الصابوني رحمه الله في بيان علامات أهل السنة ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وذكر رحمه الله ما اتفق عليه أهل السنة من ذلك فقال واتفقوا على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. انتهى كلامه في عقيدة السلف أصحاب الحديث رحمه الله تعالى. وشعار أهل السنة اتباعهم للسلف الصالح وتركهم كل ما هو مبتدع محدث. قال الأصبهاني رحمه الله تعالى في الحجة في بيان المحجة وعلى المرء محبة أهل السنة أي موضع كانوا رجاء محبة الله له. تأمل في كلامه وعلى المرء محبة أهل السنة أي موضع كانوا رجاء محبة الله له وعليه بغض أهل البدع أي موضع كانوا حتى يكون ممن أحب في الله وأبغض في الله. ولمحبة أهل السنة علامة ولبغض أهل البدعة علامة. فإذا رأيت الرجل يذكر مالك ابن أنس وسفيان ابن سعيد الثوري وعبد الرحمن ابن عمرو الأوزعي وعبد الله ابن المبارك ومحمد ابن إدريس الشافعي والأئمة المرضيين بخير فاعلم أنه من أهل السنة. وإذا رأيت الرجل يخاصم في دين الله ويجادل في كتاب الله فإذا قيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسبنا كتاب الله فاعلم أنه صاحب بدعة. وإذا رأيت الرجل إذا قيل له لما لا تكتب الحديث يقول العقل أولى فاعلم أنه صاحب بدعة. وإذا رأيته يمدح الفلسفة والهندسة ويمدح الذين ألفوا الكتب فيها فاعلم أنه ضال. وإذا رأيت الرجل يسمي أهل الحديث حشوية أو مشبهة أو ناصبة فاعلم أنه مبتدع. وإذا رأيت الرجل ينفي صفات الله أو يشبهها بصفات المخلوقين فاعلم أنه ضال. قال علماء أهل السنة ليس في الدنيا مبتدع إلا وقد نزع حلاوة الحديث من قلبه، نعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك. قال وترك مجالسة أهل البدع ومعاشرتهم سنة لئلا تعلق بقلوب ضعفاء المسلمين بعض بدعتهم حتى يعلم الناس أنهم أهل بدعة ولئلا تكون مجالستهم ذريعة إلى ظهور بدعته. انتهى كلامه رحمه الله في كتابه الحجة في بيان المحج. كان السلف يحذرون من مجالسة أصحاب البدع، لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك لأنه من المعلوم أن البدعة من أخطر الأشياء على دين الله، ولأن المبتدعين هؤلاء لا يقبل منهم صرف ولا عدل، هؤلاء لا يتوب الله عليهم، كما في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. المبتدع يعتقد أنه على الصواب وعلى الحق، ويعتقد أنه يخدم دين الله تبارك وتعالى وهو يحاربه، لأن البدعة استدراك على الشرع. فكأن المبتدع يقول بلسان حاله: إن الدين ناقص وأنا أكمله. فالبدعة من أسوأ ما يكون، نسأل الله أن يعافينا أجمعين. الدين مبني على أصلين عظيمين هما التأصيل والتحذير، والمتدبر لكتاب الله تبارك وتعالى يجد أن الدين مبني على أصلين عظيمين هما التأصيل والتحذير، تأصيل الحق وبيانه، والتحذير من الباطل بكل أشكال. حكى أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين جملة معتقد أهل السنة أصحاب الحديث ومما قال: ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة، والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه. وقال الإمام الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث رحمه الله تعالى: ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن وفور أهل البدع وقلة عدد أهل الحق من علامة اقتراب اليوم الحق. إذ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن من علامات الساعة أن يقل العلم ويكثر الجهل. وهذا الحديث متفق عليه من رواية أنس رضي الله عنه. والعلم هو السنة، والجهل هو البدعة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. يأرز يعني ينضم ويجتمع. قال ذلك في عقيدة السلف أصحاب الحديث مبينا أن من كان على الحق لا يضيره ولا يشغله أن يكثر أهل الباطل، ثم أتى بالدليل على ذلك رحمه الله تعالى. وهذه الآثار وغيرها كثير عن سلف هذه الأمة مبثوثة في بطون الكتب، وكلها تنبئ عن موقف السلف الصالح القوي والذي لا مداهنة فيه ولا مصالحة فيه مع أهل البدع والأهواء. بل إن السلف الصالح لم يكونوا يغترون بزهد الرجل أو بحسن ألفاظه أو بتتبعه لآثار أهل العلم أو بكثرة وعظه للناس أو بغير ذلك. كان السلف لا يغترون بذلك ولا يبالون به ما لم يكن على السنة النبوية والطريقة السلفية. وكيف يغترون وعندهم خير من ذلك، وهو الفرقان الذي جاء خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر الصحابة رضي الله عنهم عن حال الخوارج ومدى عبادتهم وزهدهم، وبيّن للصحابة أنهم يحقرون صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم. وهذا الإخبار جاء في سياق التحذير والذم وعدم الاغترار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بحالهم وبيّن أن قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأنه إن أدركهم ليقتلنهم حينئذ قتل عاد، وأن خير قتيل تحت أديم السماء من قتلوه، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ولهم عبادة وزهد عظيمان. يحقر الصحابة صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم وقراءتهم مع قراءتهم، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لأنهم قد انطووا على البدعة. فإذا كنت على السنة ثبتك الله رب العالمين، وإذا كانت البدعة قد انطوى عليها القلب واشتمل عليها الضمير فالله المستعان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من حالهم ما ذكر في سياق التحذير والذم وعدم الاغترار: يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يتأولونه على غير مراده، فيمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يكفرون بالمعصية ويكفرون الولاة ويقولون إن الحكم إلا لله، وهي كلمة حق أريد بها باطل كما قال أمير المؤمنين علي رضوان الله عليه، فلم يخدع بهم الصحابة ولا بغيرهم من أهل البدع. فعن ابن عمر رضي الله عنهما لما جاءه يحيى ابن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري وأخبراه عن حال القدرية الذين يقولون الأمر أنف وأنه لا قدر إلى غير ذلك، وأظهروا هذا الأمر بالبصرة، فقال ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يتتبعونه وقيل يجمعونه، وذكر من شأنهم أي من شأن القدرية وأنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف، فلم يغتر ابن عمر رضي الله عنهما بتلك الأعمال لأنهم أظهروا البدعة وظهروا بها، فقال رضي الله عنه فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني، ولم يلتفت إلى تقفرهم العلم وتتبعهم مسائلة، ولا التفت إلى جمعهم إياه ولا إلى ما ذكر من شأنهم لما عرف بدعتهم. والذي يحلف به عبد الله ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بإسناده الذي مر. هذا إمام أهل السنة لم يجعل الزهد ووعظ الناس وتقفر العلم قياسا لمعرفة أن يكون الإنسان على الصواب أم لا. ذكر القاضي أبو يعلى في طبقات الحنابلة في ترجمة علي بن أبي خالد قال نقل عن إمامنا يعني عن الإمام أحمد رحمه الله أشياء، منها قلت لأحمد إن هذا الشيخ لشيخ حضر معنا هو جاري وقد نهيته عن رجل ويحب أن يسمع قولك فيه، هو حارث القصير يعني حارثا المحاسبي، وكنت رأيتني معه منذ سنين كثيرة وقلت لي لا تجالسه ولا تكلمه فلم أكلمه حتى الساعة، وهذا الشيخ يجالسه فما تقول فيه. علي بن أبي خالد نقل عن الإمام أحمد أشياء منها هذه الواقعة. قال قلت لأحمد إن هذا الشيخ وأحضر شيخا معه هو جاري، هو جار لعلي بن أبي خالد، فقال وقد أتى به إلى الإمام أحمد هذا جاري وقد نهيته عن رجل ويحب أن يسمع قولك فيه وحارث القصير يعني حارثا المحاسبي، وكنت رأيتني معه يعني مع المحاسبي منذ سنين كثيرة وقلت لي لا تجالسه ولا تكلمه فلم أكلمه حتى الساعة، وهذا الشيخ يجالسه فما تقول فيه ويحب أن يسمع قولك فيه. والحارث المحاسبي نسب إلى المحاسبة لأنه كان شديد المحاسبة لنفسه، حتى إن أباه لما مات ترك له عدة مئات من الألوف من الدراهم أو الدنانير، فلم يقبلها لأن أباه كان مرميا بالقدر، كان قدريا، فقال لا يتوارث أهل ملتين، ولم يقبل شيئا من ميراث أبيه، وكان يحاسب نفسه وكانت له أحوال. ولكن انظر إلى كلام الإمام أحمد فيه، لم يأخذ بمنهج الموازنات هنا، يقول ولكن الرجل يحاسب نفسه حتى نسب إلى المحاسبة فقيل المحاسبي، وله مجاهدات وله وعظ وإرشاد وله وله، ولكن انظر ماذا قال. قال فرأيت أحمد قد احمر لونه وانتفقت أوداجه وعيناه وما رأيته هكذا قط، ثم جعل ينتفض ويقول ذاك، الإشارة إلى من؟ إلى الحارث، يقول ذاك فعل الله به وفعل، ليس يعرف ذاك إلا من خبره وعرفه، أويه أويه يعني يتأفه، ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره وعرفه، ذاك جالسه المغازلي ويعقوب وفلان فأخرجهم إلى رأي جهل هلكوا بسببه. فقال له الشيخ يا أبا عبد الله يروي الحديث،
ساكن خاشع من قصته ومن قصته. فغضب أبو عبد الله وجعل يقول لا يغرك خشوعه ولينه، ويقول لا تغتر بتنكيس رأسه فإنه رجل سوء، ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره، لا تكلم ولا كرامة له. كل من حدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعا تجلس إليه لا ولا كرامة ولا نعمى عين، وجعل يقول ذاك ذاك رحمة الله عليه. احفظ هذا النص فإنه يتنزل على كثير من أهل العصر. يقول البربهاري رحمه الله: واعلم رحمك الله تعالى أن العلم ليس بكثرة الروايات والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. انتهى كلامه رحمه الله. العلم ليس بكثرة الروايات والكتب، إنما العلم بإصابة السنة. العلم بإصابة السنة. وللبربهاري رحمه الله كلام آخر قبل هذا فيه: وإذا رأيت الرجل مجتهدا متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجالس ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه. أهل البدع أعظم من السراق، لأنهم يسرقون قلبك ويسطون على دينك. السراق يسرقون مالك، يستولون على ممتلكاتك، وأما هذا فإنه يسرق أعظم كنز لديك، يسرق قلبك ويسطو على دينك. قال الآجري رحمه الله: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرا، فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. فالمقصود أن السلف لم يكونوا يغترون بأعمال أهل البدع وزهدهم وطلبهم العلم، بل لم يمنعهم هذا من التحذير منهم وهجرهم. فأصحاب القواعد المستحدثة أين هم من هذه الآثار ومن غيرها؟ وغيرها كثير جدا يكاد لا يحصى كثرة. أين أصحاب القواعد المستحدثة من هذه الآثار ومن هذا المسلك الذي بينه النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وسار عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وسار عليه علماء سلف الأمة رحمهم الله تعالى؟ قد رأيت أنهم لا يذكرون محاسن هؤلاء، يعني أنهم عند النصح والتحذير من أهل البدع لا يأخذون بمذهب الموازنات، بل يبينون بدعهم دون ذكر حسناتهم وتعداد مناقبهم، لأن هذا يضعف الجرح بل يمحقه. يعني إذا كان الرجل مبتدعا وكان صاحب عبادة فأنت تقول ولكن هو يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا ولكنه مبتدع، يعني أنت تقول هو عظيم الرسوخ في العلم، قوي الملكة في الحفظ، مجتهد ما شاء الله في الدعوة إلى الله، يجوب أقطار الأرض داعيا إلى الله، وصنف الكتب وطير الأسطوانات المدمجة والأقراص المدمجة في عموم الأرض، يدعو إلى الله، سبحان الله ما أعظم ما يبذله، ولكنه خارجي. هل يقبل أحد هذا الجرح بعد ما عدد من تلك الحسنات؟ لا يقبل. قد أضعفت جرحك بل محقته، وليس هذا من هدي السلف ولا من منهاج النبوة ولا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. تذكر لما استنصح صلى الله عليه وسلم في مسألة هي بضع امرأة، يعني هو زواج، فقالت رضي الله عنها: إن أبا جهم ومعاوية قد خطباها، فقال أما أبو جهم فإنه لا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. ثم أمرها بأن تنكح أسامة ابن زيد رضي الله عن الصحابة جميعا. قول النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهم لا يضع عصاه عن عاتقه، قال الشراح هذا يحتمل معنيين، أنه كثير التجوال فهو يدعها أو يتركها ويطوف الآفاق، وقالوا بل أراد أنه ضراب للنساء لا يضع عصاه عن عاتقه. فإذا نصحها النبي صلى الله عليه وسلم بالعدول عنه، بعدم الموافقة عليه. هل لم تكن له حسنات؟ حاشا، هذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك معاوية خال المؤمنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما معاوية فصعلوك لا مال له، فأمرها بالعدول عن معاوية ونصحها بعدم إجابة طلبه خاطبا، ولم يذكر شيئا من حسناته، وحسناته متكاثرات رضي الله عنه، هو من كتاب الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخته تحت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه من الحلم وعنده من العلم ومن الشجاعة ومن رجاحة العقل الكثير. ومع ذلك هل قال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية ففيه من الحسنات كذا وكذا 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 وهو صعلوك لا مال له، وأبو جهم فيه من الحسنات كذا وكذا 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 ويعدد الحسنات، ثم ولكنه لا يضع عصاه عن عاتقه. استنصح فنصح صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المنهاج. فأين أصحاب القواعد المستحدثة من الأحاديث والآثار؟ عند الجرح لا يذكر شيء من الحسنات قط، وأما عند الترجمة والتأريخ فهذا شأن آخر. أنت إذا قدمت ذكر الحسنات محقت تماما ما تذكر من السيئات والجرح، فكأنك لم تذكر شيئا، بل لقد دعوت إليه وإلى منهاجه وإلى طريقته. عند الجرح لا يذكر شيء من الحسنات قط، وأما عند الترجمة والتأريخ له فله شأن آخر. ولذلك كثير من إخواننا من أهل السنة لا يفهمون صنيع أئمتنا كالإمام الذهبي رحمه الله. فالإمام الذهبي رحمه الله له كتب كثيرة في الرجال، منها ما يتعلق بالجرح والتعديل كميزان الاعتدال، ومنها ما يتعلق بالترجمة كما في سير أعلام النبلاء، لا يميزون بين الأمرين. إذا نظرت في سير أعلام النبلاء وجدت الإمام الذهبي رحمه الله يذكر أمثال ابن سينا وأنه كان من أذكياء العالم، ويذكر الإمام أحمد رحمه الله، ويذكر أحمد بن أبي دؤاد وهو العدو اللدود للإمام أحمد، إذ هو الذي تولى كبره في مسألة المحنة التي ضرب الإمام فيها كما هو معلوم من حال، فيترجم للإمام أحمد رحمه الله ويترجم لابن أبي دؤاد ولابن أبي دؤاد بالتسهيل وبالهمز، ويقول إنه كان حاملا للعلم، يعني ابن أبي دؤاد، وكان جوادا منفقا، وتورط فيما تورط فيه من البدع. فهل يقال وقد جرح إنه يذكر حسناته ويذكر سيئاته؟ عندما يأتي الجرح لا يذكر شيء من الحسنات، ولكن عند التأريخ وعند الترجمة أنت تذكر هذا وهذا. فإذا الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء لم يكن ناقدا بقدر ما كان مؤرخا، فهو يترجم في هذا الكتاب لهؤلاء الناس أصحاب القواعد المستحدثة كمنهج الموازنات، يذهبون إلى سير أعلام النبلاء ويقولون انظر لقد قال في فلان كذا وهو من أهل البدعة قال فيه كذا وكذا، هذا هو الإنصاف، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا يلتفتون إلى أن الإمام في السير كان مؤرخا لم يكن ناقدا لم يكن معدلا ومجرحا، ولكن ارجع إلى ميزان الاعتدال وانظر ماذا كتب فيه أحمد ابن أبي دؤاد، هذا لون وهذا لون، الخلط بينهما إما جهل وإما تدليس. الذي يعرف الفرق بين الأمرين، بين الترجمة والنقد، ثم يذهب هذا المذهب المعوج مدلس على الأمة، غاش لها، ينطوي على خبيئة. وأما إن كان جاهلا فليتعلم. هل هذا المبتدع الضال ابن أبي دؤاد من النبلاء أصلا حتى يكون من أعلامهم؟ الكتاب سير أعلام النبلاء، الذهبي يقول في سير أعلام النبلاء ويذكر ابن أبي دؤاد، هذا الرجل الذي تولى كبره في الفتنة وهو من رؤوس المبتدعة، ويذكر من حاله بعد أن الله تبارك وتعالى حبسه في جلده فأصيب بالفالج في آخر عمره، ولما مات لم يشهد جنازته إلا من حمله، وكان قبل ذلك قاضي القضاء، وكان عظيم المنزلة جدا عند الخلفاء، ثم آل أمره إلى ما آل إليه. وأما الإمام أحمد رحمه الله فلما توفاه الله صدق فيه ما قال، أي ما قال الإمام أحمد: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز، فخرجت بغداد على بكرة أبيها من أجل تشييع الإمام أحمد رحمه الله. بل إن النساء لما حزرن، يعني قدر عددهن وقد صلينا عليه، بلغن عددا لا يعقل عندنا نحن الآن، لم يتخلف أحد. فالإمام الذهبي يذكر هذا ويذكر هذا، فهل يقال نفعل كما فعل الإمام الذهبي في السير ونقول مثلا محمد إلياس الكندهلوي، هذا الرجل حاول أن يدعو الهنود ومن كان عنده إلى دين الله من أجل أن يصلوا ويدخلوا المساجد، فيقول لهم: يا أحباب هيا بنا لندخل المساجد ونفعل الخير. ونقول في الآخر: هذا الرجل كان صوفيا محترقا، وكان خرافيا جلدا، وفي المكان الذي كان يصلي فيه أربعة قبور، وهو يبايع على أربع طرق صوفية هالكة محترقة إلى غير ذلك، نأتي بهذا في الذيل وأما في الرأس فنقول صنع وصنع. أي منهج هذا؟ ومن الذي قال به؟ من الذي قال بهذا المنهج من سلفنا الصالحين؟ هل نقول إن حسن البنا قد دعا إلى الله ودخل المقاهي وكلم الناس في الدين نقول هذا، ونترك أن الرجل كان صوفيا وكان مبتدعا بدعا من البدع الغليظة في التصوف وفي الخروج وتشكيل ما شكل من التنظيم السري الخاص الذي صار إلى ما صار إليه بعده مما كان، وأنه كان جاهلا بأمور العقيدة، لم يدرس العقيدة ولم يعرف منهج السلف ولا شيء، نقول هذا الذي ذكرناه أولا ونغمض الطرف عن هذا؟ هل نقول سيد قطب عاش سيدا ومات قطبا؟ نقول هذا مع أنه فتق في الإسلام فتقا لا يرتق إلا أن يشاء ربنا شيئا، وكفر المجتمعات الإسلامية وأتى بعقيدة الجهمية، وأتى بمسائل التأويل للصفات، وتكلم في عن أنبياء الله تبارك وتعالى بكلام قال فيه الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله عندما عرض عليه أنه يقول إن موسى عليه السلام نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج، قال، أي قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: الاستهزاء بالأنبياء ردة مستقلة. ولما عرض عليه ما عرض من أمور التفسير قال: مسكين ضايع في التفسير، يقول بما يقول به مما يشبه قول أصحاب وحدة الوجود، ويكفر المجتمعات كلها على ظهر الأرض، ويدعو إلى تكوين الجماعات، ويفسر القرآن تفسيرا موسيقيا مسرحيا إلى غير ذلك من الطامات، وقد بني على ذلك كثير من الأمور العظيمة التي شتتت الجهود ودمرت الشعوب وأوقعت الفتنة بين الشعوب وحكامها، وغرست الغلو في التكفير بغير حق في نفوس الشبيبة المسلمة إلى غير ذلك مما ترونه في كل مكان. أيقول بعد هذا كله قائل: اجعل هذا جانبا، الرجل وقف في وجه الطاغوت، الرجل قال كذا ورفع السبابة يقول كذا، والرجل مات في سبيل الدفاع عن العقيدة. إن قال قائل هذا نقول: أمره إلى الله، لعله حط رحله في الجنة منذ مات، ما لنا ولهذا؟ نحن لا نبحث عن مصيره ولا فيه، يعني أين تحرير موطن النزاع؟ هل موطن النزاع هو البحث عن مصير سيد قطب؟ أمره إلى الله، والرجل أفضى إلى ما قد، وإنا لنرجو السلامة والعافية لكل مسلم مات على لا إله إلا الله، لكننا لا ننازع في هذا الآن ولا نتكلم فيه. ونتمنى أن يكون وأن يكون كل مسلم في الجنة. نحن نحب هذا للمسلمين جميعا ونتمنى ذلك لهم، ونحب لهم ما نحب لأنفسنا. هل نبحث في مصائر الخلق عند الحق؟ لا نتعلق بأمثال هذه الأمور ولا نتكلم فيها، وإنما نتكلم في هذا التراث الذي تركه هذا الرجل. هذا هو موطن النزاع، ليس موطن النزاع المصير الذي آل إليه، هذا إلى الله، لا يعلم هذا سواه. ولكن نحن في هذا التراث الذي خلفه الرجل، كيف حاله وما هي نتيجة العكوف عليه، وماذا أدى هذا التراث إلى الأمة، وما الذي جره على الأجيال من الويلات، وما الذي فتحه عليهم من أبواب الفتنة والمحنة. ينبغي علينا أن نتأمل في هذا، وعلى المسلم أن يغار على أنبياء الله تبارك وتعالى. فإذا ذكر أمامه موسى عليه السلام وهو الكليم وهو من أولي العزم من الرسل، إذا ذكر أمامك موسى عليه السلام وهو الكليم وهو من أولي العزم من الرسل بهذه الصفات التي وصفه بها سيد، والتي لا يقبل إنسان أن يوصف بها في نفسه، يعني لو أن واصفا وصفك بما وصف سيد به موسى عليه السلام، إذا وصفك واصف بتلك الصفات لا تقبل منه أبدا، لربما جالدته وقاتلته. فكيف إذا وصفك بما وصف به سليمان وداود عليهما السلام، بل الأصحاب أنفسهم رضي الله عنه. لا يقبل أحد أن يقال في امرأته ولا في أمه ما قاله سيد في هند رضي الله عنه. والذي يدافع عن سيد، نحن نريد منه أن يأتي من أجل أن نقول له ما قاله سيد في هند رضي الله عنها، أن نقول له ذلك، فإذا تحمله فذلك. يعني إذا ضربت الأم ابنها فنقول لابنها الآخر لقد جاءت أمك كاللبؤة فضربت أخاك ضربا مبرحا، هل يقبل أحد أن يقال هذا عن أمه؟ ولكنه يقول ومعاوية بعد هو ابن هند، هكذا، التي جاءت كاللبؤة تلغ في دم الحمزة، من يقبل هذا؟ من يقبل هذا في عرضه، في أمه أو في امرأته أو في أخته أو في بنته، جاءت كاللبؤة ولها إيحاء جنسي صارخ كما تعلمون، بل تعد لو أن الأمر يؤخذ شرعا تعد قذفا، هذه اللفظة تعد في المجتمع المصري قذفا في الشرع وفي القانون أيضا. ولكن أعراض الصحابة وأعراض الأنبياء أهون عند أولئك الحزبيين من القطبيين وأشباههم من أتباع الخوارج من تلك النابتة، أعراض الأنبياء وأعراض الأصحاب أهون عندهم من عرض سيد. فمن تكلم في سيد فالويل له، ومن تكلم في الأنبياء وفي الأصحاب لا تثريب عليه. تكلم عن سليمان عليه السلام، قال إنه لم يكن هنالك عندما جاءت بلقيس إلا رجل وامرأة، فأراد أن يبهرها، أي أراد سليمان أن يبهر الملكة، فاتخذ لها الصرح الممرد من قوارير، يعني لفت نظر وجذب انتباه، فأحست هي أنه يريد المرأة وأحست بالرجل. هذا الكلام كتبه الرجل في التصوير الفني، وذكر كلاما قبيحا، ثم قال وهذا لا يستغرب فهو ابن داود، يعني من أشبه أباه فما ظلم، ويعني بذلك القصة التي ذكرها الكتاب المدنس في العهد القديم من قصة داود المكذوبة مع أورية، وكان داود قد أرسله قائدا للجند، فمر يوما فرأى امرأة قائده تغتسل فوقف ينظر إليها. تكلم عن من؟ عن نبي من أنبياء الله. هذا الكتاب المدنس يتكلم عن داود عليه السلام. فرأى امرأة القائد تغتسل فوقف ينظر إليها، فلما أحست به أزدلت شعرها على جسدها، وكان شعرها أثيثا غزيرا فغطاها، فتغطت بشعرها، فأعجبه هذا فأرسل إلى قائده تقدم، فتقدم القائد وأرسل إليه أنجزت ما كلفتني به، قال تقدم، فما زال يقول له تقدم حتى هلك فأخذ امرأته، فكان يلقي به في المهالك على حسب الكتاب المدنس. هذا إذا وقع من أحد الناس يكون مخلا بالمروءة، يعني أنت لو سألت نفسك أتفعل ذلك مع صاحبك تقول لا حاجة، لا أفعل مثل هذا إطلاقا، لأن النفس المستقيمة لا تقبل مثل هذه الخيانة وهذه الخديعة، فكيف بنبي من أنبياء الله المعصومين. فتبع أقوال هؤلاء، تبع سيد أقوال هؤلاء في إسرائيلياتهم وخرافاتهم، وقال ولا عجب، فهو ابن داود، أتقبل أنت أن يقال هذا عنك وعن أبيك؟ نقول هذا للمسلمين، من يقبل أن يقال هذا عنه وعن أبيه؟ قال في التصوير الفني في القرآن بعد كلام والآن وقد رد، يعني سليمان، الرسل بهديتهم فلندعهم في الطريق قافلين، أي راجعين عائدين. إن سليمان النبي لملك، وإنه كذلك لرجل، وإن الملك ليدرك من تجاربه أن هذا الرد العنيف سينهي الأمر مع ملكة لا تريد العداء كما يبدو من هديتها له، وأنها ستجيب دعوته على وجه الترجيح بل التحقيق. وهنا يستيقظ الرجل الذي يريد أن يبهر المرأة، يجعل الرجل بين أقواس وكذلك المرأة بين أقواس، وهنا يستيقظ الرجل الذي يريد أن يبهر المرأة بقوته وسلطانه. وسليمان هو ابن داود صاحب 99 نعجة الذي فتن في نعجة واحدة. قال في الحاشية مفسرا في قصة داود في القرآن إشارة إلى فتنته بامرأة مع كثرة نسائه، فأرسل الله إليه ملكين يتخاصمان عنده، إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، ثم وضع نقط وعلامة تعجب وأتى بالقوس العزيزي الذي يكون للقرآن للآيات، والنقط الثلاث وعلامة التعجب من عنده، ووضعت أنا علامتي تعجب لعلامة واحدة. قال وعرف داود أنها الفتنة فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قال فها هو ذا يريد أن يأتي بعرش الملكة قبل أن تجيء وأن يمهد لها الصرح من قوارير، ثم قال وهكذا كانت بلقيس امرأة، الأقواس من عنده، كاملة تتقي الحرب والتدمير وتستخدم الحيلة والملاطفة بدل المجاهرة والمخاشنة، ثم لا تسلم لأول وهلة، فالمفاجأة الأولى تمر فلا تسلم، فإذا بهرتها المفاجأة الثانية وأحست بغريزتها أن إعداد المفاجأة لها دليل على عناية الرجل بين أقواس والأقواس من عنده على عناية الرجل بها، ألقت السلاح وألقت بنفسها إلى الرجل الذي بهرها وأبدى اهتمامه بها بعد الحذر الأصيل في طبيعة المرأة والتردد الخالد في نفس حواء. استغفر الله من نقل هذا الكلام، كأنه فصل مسرحي في قصة حب صارخة تنتهي بأن تسلم المرأة زمامها للرجل ثم يتزوجان ويعيشان في تبات ونبات ويخلفان أولادا وبنات. أي شيء هذا؟ هذا كلام في الأعراض وفي أعراض الأنبياء في عرض داود وسليمان، هذا الكلام في حق نبيين معصومين من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه، وهو مجاف تمام المجافاة لعقيدة أهل السنة في أنبياء الله تعالى. وإنا لنسأل الصارخين في كل سبيل حاطبين في هوى سيد ويقولون إنكم لا تفهمون كلامه، يعني عندما تقول قال هذا الكلام يقولون لك لم تفهم كلامه، فنسألهم أن يتفضلوا ببيان معنى هذا الكلام الذي خفي على الناس أجمعين وظهر لهم وحده، فصار القدح مدحا والتجريح تعديلا. وإنا لمنتظر وإنا لمنتظرون بيانهم. وكذلك ما قاله عن عثمان رضي الله عنه وعن معاوية وأبيه وأمه رضي الله عنه، يقول: ومعاوية وابن هند هكذا التي جاءت كاللبؤة لكي تلغ في دم حمزة رضي الله عنهم جميعا، وكثير ممن يشتم من المصريين يسب بهذه الكلمة. من يقبل أن يقال هذا عن أمه أو بنته أو أخته؟ فكيف بصحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخال المؤمنين وكاتب من كتاب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سيد قطب في كتابه كتب وشخصيات في الصفحة 42 بعد 200 عن معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص رضي الله عنه: ودائما ليكن على ذكر منك أنه لا يتكلم عن رجلين من اللصوص، ويتكلم عن معاوية وعمر لا عن رجلين من كبار الفاسدين. فانظر ما قال: وإن معاوية وزميله عمرا لم يغلبا عليا لأنهما أعرف منه بدقائل النفوس وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب، ولكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح، وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع. وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب ليكن على ذكر منك أنه لا يتكلم عن لصين، يتكلم عن صحابيين. يقول: وحين يركن معاوية وزميله، والإبهام ها هنا للتحقير، وزميله في الكار مثلا، وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم، هل تعرفون نقائص هي دون هذه؟ لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب ينجحان ويفشل، وإنه لفشل أشرف من كل نجاح. وأستغفر الله مرة أخرى من نقل هذا الكلام. وقال في حق أبي سفيان رضي الله عنه: أبو سفيان هو ذلك الرجل الذي لقي الإسلام منه والمسلمون ما حفلت به صفحات التاريخ، والذي لم يسلم إلا وقد تقررت غلبة الإسلام، فهو إسلام الشفة واللسان لا إيمان القلب والوجدان. ومن أدراك؟ هذا غيب يعلمه الله. قال: وما نفذ الإسلام إلى قلب ذلك الرجل قط. من يجرؤ على قول هذا سوى المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ من أدراك؟ هذا غيب محجوب. يقول: وما نفذ الإسلام إلى قلب ذلك الرجل قط، فلقد ظل يتمنى هزيمة المسلمين ويستبشر لها في يوم حنين وفي قتال المسلمين والروم فيما بعد بينما يتظاهر بالإسلام، ولقد ظلت العصبية الجاهلية تسيطر على فؤاده، وقد كان أبو سفيان يحقد على الإسلام والمسلمين فما تعرض فرصة للفتنة إلا انتهزها. هذا الذي لا يعرف قواعد أهل السنة يقول كفرة. هذا الكلام ظاهر في التكفير، هذا تكفير ظاهر. ثم قال: ذلك أبو معاوية، فأما أمه هند بنت عتبة فهي تلك التي وقفت يوم أحد تلغ في الدم إذ تنهش كبد حمزة كاللبؤة المتوحشة. وأستغفر الله مرة ثالثة من نقل هذا الكلام. وكلامه في كتابه العدالة الاجتماعية شنيع ناب في حق عثمان وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأنت تعرف أن الشيعة الروافض يقدرون سيدا جدا، وعندهم طوابع للبريد عليها صورته. في إيران الشيعية الرافضة عند أولئك المجوس تلك الصورة لسيد، وربما أطلقوا اسمه على بعض شوارعهم أو ميادينهم الكبيرة لأنه يطعن في أصحاب رسول الله، لعله تاب قبل أن يموت، نحن نحب له ذلك، أو لم يتب حسابه على الله، لسنا في بحث هذا الأمر، هذا أمره إلى الله تعالى. يقول قائل: هو أديب. نعم هو أديب، ولكن تورط فيما ينبغي أن يحميه منه الأدب. كان ينبغي أن يكون الأدب حاجزا من الوقوع في قلة الأدب، فهذا عذر أقبح من الذنب نفسه، لأنه حكم بأنه سب أعراض الأنبياء والأصحاب قاصدا عامدا لا عذر له، فإذا كان ذلك كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم راجع الشعراء لما أخطأوا. فقد أخرج مسلم من رواية أبي سعيد رضي الله عنه قال: بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، إذ عرض شاعر ينشد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان، لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر كلاما ورد كلاما، وفيه دلالة على أن كل كلام ملفوظ أو مقروء يجب أن يعرض على الكتاب والسنة، فما وافق قبل وما خالف رد، ولا كرامة ولا فرق في ذلك بين كلام الشعراء وكلام الأدباء وكلام غيرهم. فمن أين هذه الحجة الساقطة المتهافتة؟ إنه أديب، نعم، ولكن يعرض كلامه في النهاية على الكتاب والسنة، ومع ذلك يقال لنا هذا الرجل رجل أديب، لا تتكلموا فيه، أنتم لا تفهمون كلام. ونقول: لا والله، بل نفهم كلامه أكثر منكم، ونعرف أدبه ونفسيته، وتتبعنا حياته من قديم، نعرف ذلك ظهرا لبطن بفضل الله رب العالمين، ونعرف مقاصده وتتلمذه على العقاد الذي كان أستاذه في سب الصحابة وطول اللسان، وكيف كان حاله في منشأه وفي صباه وفي شبابه، وكيف تطورت أحواله حتى صار إلى ما صار إليه. القاعدة التي يركن إليها المنافحون عن أهل البدع هي قاعدة الموازنات بين الحسنات والسيئات، وهي قاعدة باطلة صيرها أهل البدع في الدفاع عن شيوخهم درعا يحتمون به وكهفا يلجؤون إليه، وهي وسيلة للخداع وغش للمسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: من غشنا فليس منا، وهي خيانة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وكثير من الناس يحمل على من يرد على أهل البدع وأهل الضلال وأهل الأخطاء بدعهم وضلالهم وأخطاءهم، مع أن من منهاج النبوة الرد على المخالف، فمن منهاج النبوة الرد على المخالف، والسلف كان من منهاجهم أنهم يردون على المخالف سواء كان المخالف من أهل السنة والجماعة أم كان من غيرهم، فهم يردون على كل مخالف بمخالفته المذمومة، وهذا أصل متقرر عند أهل السنة والجماعة. لكن إذا كان المنتقد من أهل السنة والجماعة والدفاع عن السنة وكانت أخطاؤه في الأمور التي لا تخل بالعقيدة ولا بمنهاج النبوة، فهذا تذكر ميزاته وتذكر حسناته، لأنها تغمر زلاته وأخطاءه التي لا تتعلق بالعقيدة ولا بالمنهج، ولأنه يقوم بنصرة السنة. أما إذا كان المنتقد من أهل الضلال والبدعة ويؤصل لها فلا يجوز لنا أن نذكر حسناته، هذا أمر مهم جدا، وهو سبب لكثير من الخلل، بل هو أعظم أسباب الخلل الواقع اليوم، وهو ما يسمى بمنهج الموازنات الذي أضل أقواما وأزاغ عن سبيل المؤمنين جموعا من طلاب العلم، بدد طاقتهم في الدفاع عن أهل البدعة ومحاربة أهل الحق، فأفسدوا البلاد والعباد وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لا يلزم في الرد على المخالف ذكر حسنات المردود عليه أو الموازنة بين الحسنات والسيئات، فقد مدح الله المؤمنين من غير ذكر مساوئهم، وذم الله الكافرين والمنافقين والفاسقين من غير ذكر محاسنهم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من أهل الأهواء دون التفات إلى ما فيهم من الحسنات، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيوب أشخاص معينين ولم يذكر محاسنهم، وكان ذلك من باب النصيحة. عن عائشة رضي الله عنها قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. تقصد بقولها رضي الله عنها فيما روته عن النبي صلى الله عليه وسلم: فأولئك الذين سمى الله، قول الله تبارك وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، هذا متفق على صحته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سيكون في آخر الزمان ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. ذكره مسلم في مقدمة الصحيح. ومعلوم أن أهل البدع لا يخلون من محاسن، ومع ذلك لم يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تلك المحاسن ولم يذكرها، ولم يقل استفيدوا من محاسنهم كما يدعي القوم من أتباع منهج الموازنات الذي هو من أكبر أسباب الضلال اليوم. وأصحاب منهج الموازنات عند التحذير من أهل البدع يذكرون ما يقولون إنه من حسناتهم، ويأخذون بمنهج الموازنات فيخدع حينئذ الناس، لأنهم لا يجتنبون تلك البدع ولا يبتعدون عن تلك السيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإياكم وإياهم، ولم يذكر للصحابة رضي الله عنهم استفيدوا من حسناتهم، إنما قال إياكم وإياهم، وهذا تحذير. وأيضا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أشخاص معينين بدون ذكر محاسنهم وكان فيهم حسنات عظيمة جدا. فعن فاطمة بنت قيس أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. رواه مسلم في الصحيح. وهذا في أمر يتعلق بالزواج، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأبو جهم لا يضع عصاه عن عاتقه. وفيها تفسيران مشهوران: أنه ضراب للنساء، أو أنه كثير السفر والترحال، لا يضع عصاه عن عاتقه، جوال في بلاد الله. وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. ولا شك أن لمعاوية ولأبي جهم رضي الله عنهما من الفضائل والمحاسن ما لا يقادر قدره، فهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المقام مقام نصيحة ومشورة ولا يتطلب أكثر من هذا. أصحاب منهج الموازنات يقولون: إذا جاء ليستشيرك في مثل هذا فينبغي عليك أن تقدم ذكر حسناته أولا، تقول: أما معاوية فمن حسناته كذا وكذا وكذا، ثم تأتي بالنصح: وأبو جهم من حسناته كذا وكذا وكذا. أي شيء هذا؟ هذا ليس من فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع به قال: بئس أخو العشيرة، أو بئس ابن العشيرة. أخرجه البخاري في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلن بما في هذا الرجل. وقال القرطبي: في الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو بالفحش أو نحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء، أي الدعوة إلى البدعة. وقال النووي: وفي الحديث مدارات من يتقى فحشه، وجواز غيبة الفاسق المعلن بفسقه، ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه. وعن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أخرجه البخاري. واستدل بهذا الحديث على جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه إذا كان على وجه الاستيفاء والاشتكاء ونحو ذلك، وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة، فلم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها للجانب السيء الذي لا ترضاه، ولم يكلفها بذكر محاسن أبي سفيان وإنه لذو محاسن رضي الله عنه. يعني لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا هند اذكري محاسنه ووازني، تقولين إنه شحيح نعم ولكن فيه خصال حسنة وإنه لذو محاسن، فاذكري محاسنه وأتي بمنهج الموازنات. هل أشار إلى شيء من ذلك صلى الله عليه وسلم؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال بعضهم لأحمد بن حنبل: إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا، فقال: إذا سكت أنت وسكت أنا، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل للإمام أحمد رحمه الله: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف، أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ قال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع إنما هو للمسلمين، هذا أفضل. وغض الطرف عن المخالفين وعدم الرد عليهم مخالفة لسبيل المؤمنين، وانتهاج لنهج المفسدين، وتعطيل لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والجور الفاحش أن ترجح منزلة الكفة الفارغة بالسجلات الطائشة على منزلة الكفة الراجحة بكلمة التوحيد الخالص والسنة الثابتة، وفيه مد رواق المخالفة في الاعتقاد والأقوال والأعمال، حيث تصير الأهواء على طرف البنان وفي متناول كل لاقط. وفي عدم الرد على أهل الأهواء فشو الشبهة ومداخلتها للاعتقاد الحق، وفيه تحريك العقيدة الحقة عن موضعها. ويظهر البطالون من أهل الأهواء في المجامع وعلى درجات المنابر، ويقعدون للناس على طريق الجنة يقطعونهم. فلو ترك أهل الأهواء وهم عاكفون على أهوائهم يحترفون الكيد لهذا الدين بسطو عظيم ولسان غليظ، بالمسخ والتحريف والغمز والتبديل، وإن ترفقوا بصوغ عبارات لو عصرت لتقاطرت منها الدعوة إلى غير سبيل المؤمنين. وهكذا في حالة زحف مؤلمة وهجمة شرسة، ولا كحال اللعانين الصخابين، بل هم المضللون بنزف المحابر على سطور الدفاتر وألسنة غلاظ على أعواد المنابر. لو ترك كل مخالف ومخالفته وضال وضلالته ومبتدع وبدعته وفاسق وفسقه لتجرع أهل القبلة منهم سموما قاتلة وأهواء ضالة وحياة قاتمة خافضة للملة رافعة لقتام الشبهة ودنس الشهوة. وحينئذ فلا تسأل عن تبدل الكفر بالإيمان والبدعة بالسنة والمعصية بالطاعة والذلة بالعزة، ولفسد فينا أمر الكتاب كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر فيه على أهله. فعليك أن تبين منهاج النبوة للناس، فالناس لا يعلمون وقد توزعتهم السبل، وتكالب عليهم أهل الأهواء والبدع واختطفتهم شياطين الإنس والجن من كل سبيل. فواجب على كل مسلم علم الحق أن يعلنه وأن يظهره وأن يدعو إليه وأن يبينه وأن يحتسب عند الله تبارك وتعالى الأذى فيه. ويجب عليه إذا كان متكلما في دين الله داعيا إليه ألا يكون غاشا للمسلمين، لأن كتمان ذلك غش للمسلمين فكيف يعلمون. الشباب يتخطف من كل صوب بسكوت الناس عن بيان الحق، يتخطف الشباب إلى الحزبيات المقيتة وإلى الجماعات البدعية في كل سبيل، ويحيدون عن منهاج النبوة ويحاربون أهل الحق من أهل السنة وأهل الحديث ومن أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإلى متى هذه الحال؟ لا بد من البيان والدعوة إلى الله رب العالمين بالحكمة والموعظة الحسنة. وقد بين الإمام أحمد أنه إذا كان ذلك عاما فإنه أنفع للمسلمين، وأما إذا ما صام وصلى واعتكف فهذا لنفسه، قال فذلك أنفع وأفضل، وهو من الجهاد في سبيل الله، بل من أعظم الجهاد في سبيل الله. سأل الله تبارك وتعالى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأصول منهاج النبوة ثلاثة، هي إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. فهذا الأصل هو الأصل الأول، وتجريد التوحيد وتحقيق الاتباع. والأصل الثاني من أصول منهاج النبوة ومن أصول منهج السلف، لزوم الجماعة والسمع والطاعة في غير معصية. والأصل الثالث الحذر من البدع والمبتدعين والتحذير منهم والقيام عليه. وقد مر بفضل الله تبارك وتعالى وبحوله وقوته الكلام عن الأصل الأول، وهو إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومر بعض كلام عن الأصل الثاني، وهو لزوم الجماعة والسمع والطاعة في غير معصية. واستكمالا لهذا الأصل، نرى مما كتب العلماء رحمة الله عليهم من أهل السنة الذين هم على منهاج النبوة، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره: كان الخروج على ولاة الجور في السلف قديما مذهبا، ولكنهم عدلوا عن ذلك ومنعوا الخروج لأنه لم يؤدي إلى شيء، بل أدى إلى محن كبيرة. الروافض حرب على الإسلام، ومدخلهم للإفساد هو باب الطرق الصوفية. ومن كيد الشياطين أن الروافض يتشبثون بما وقع للحسين بن علي رضي الله عنهما، يعني ما زال الروافض إلى يوم الناس هذا يتخذون من مقتل الحسين رضي الله عنه باعثا لإثارة المسلمين حتى من أهل السنة. ومن عجب أن مخطط الروافض يغفل عنه كثير من أهل السنة، وأهل السنة ينشغلون بخلاف السنة ولا يلتفتون إلى هذا العدو الرابض المتربص بل المتسلل من بوابة الطرق الصوفية. في مصر مثلا ما يزيد على 76 طريقة صوفية، وقد يتفرع منها ما يزيد على هذا العدد، وهذه الطرق الصوفية هي بوابة التشيع في مصر، وهو مخطط سياسي ليس بمخطط ديني. فالثابت المقرر أن الروافض حرب على أهل السنة، وخياناتهم لأهل السنة على مدار التاريخ معلومة، وأهل السنة لا ينتبهون من غفلة ولا يفيقون من غفوة، وهؤلاء الأفاعي يدخلون على المسلمين من أهل السنة من باب حب آل البيت كما في مصر. ومن الشواهد على أنهم حرب على الإسلام وباب عظيم من أبواب الفساد ما يحدث في اليمن، فإن الحوثيين من أتباع الروافض من دولة المجوس، هؤلاء يثيرون ما يثيرون من القلاقل، والغرض معلوم وهو الوصول إلى بيت الله الحرام، لأنهم يريدون أن ينقلوا الحرم إلى ما يسمونه هم بالمدن المقدسة عندهم، وهي مدنسة في حقيقة الأمر، ويريدون الاستيلاء على الحجرة الشريفة التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لاستخراج جسدي الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من أجل حرقهما وتذرية رمادهما في الهواء، كما تقضي بذلك كتبهم التي يدعون العصمة لمن كتبها. هنالك مخطط مدروس وأسير سيرا وإيدا بطيئا، ولكنه مستمر، وطرق الصوفية هي مدخل الشيعة الروافض إلى أهل السنة، وأهل السنة لا يلتفتون، حيث يدخلون عليهم من باب محبة آل البيت. فقد خرج الحسين رضي الله عنه ووقع ما وقع بقدر الله تعالى، وما زال الروافض يتخذون ذلك تكئة، أي حجة، لإحداث كثير من الشر بين جماهير المسلمين. وعلى أهل السنة أن يحذروا ويلزموا الجماعة ولا يساهموا في الفوضى. معلوم من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، وأن الخروج عن طاعة ولي الأمر والتقدم عليه من أعظم أسباب الفساد في البلاد والعباد، ومن العدول عن سبل الهدى والرشاد. قال الحسن البصري رحمه الله: والله لا يستقيم الدين إلا بولاة الأمر، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. إنه إذا انتظمت أمور العباد حتى مع الجور فهو خير من انفلات أمور الخلق، كما وقع وشاهده المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها لما سقطت السلطة المركزية في العراق بعقب الغزو الكافر. لأنك لا يمكن أن تتصور أن إنسانا يسير في الطريق ويتحرك في المجتمع وهو على يقين من أنه لا يراقبه أحد من الخلق، ولا يؤاخذه على فعل فعله، ولا على قول قاله، ثم هو مع ذلك لا يفعل ما يشاء، يعني لا دين يحجزه ولا قانون يمسكه مطلق. سقطت عنه السلطة المركزية، فلما سقطت رأى الناس بأعينهم في العالم كله الفساد والفوضى، تنتهك الأعراض وتنهب الأموال وتخرب المرافق، مع أن الاحتلال وقف ناظرا، يعني لم يشارك في هذا في بدء الأمر، وإنما الذي وقع وقع ممن ينتمون إلى البلد أنفسهم. والفوضى إذا وقعت فلا عرض ولا مال ولا حرمة لدم، وهذا كله إنما تؤدي إليه تلك الحزبيات البغيضة التي تنعقها هنا وهنالك بحماسة مريضة، وقد تكون قائمة على نية قوية صحيحة، ولكن خالفوا منهاج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وينبغي أن يحذر المسلمون من أمثال هذه الأمور، ويجب على المسلم أن يقوم على منهاج النبوة، لأنه لا نجاة إلا بذلك. الواجب الصبر على الجور حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. تأمل في كلامه طويلا، لأنه رحمه الله يذكر أصلا من أصول أهل السنة، أصلا من أصول أهل السنة، فيقول رحمه الله: كما في منهاج السنة الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. هذا حق، لأن الأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم يجلب من المصالح ويدرأ من المفاسد ما يكون به صلاح البلاد والعباد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أن آكل الفالوذج في الفرقة، وهو لون من ألوان الحلوى مستعذب. فيقول فيما أخرجه البيهقي في الشعب بإسناد صحيح: قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أن آكل الفالوذج في الفرقة. النصيحة لولي الأمر من أهم أمور الدين، كما جاء عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، أخرجه مسلم في صحيح. وجاء في الحديث: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من وراءهم. ومعنى الحديث أن هذه الثلاثة من فعلها فليس في قلبه غش ولا حقد ولا غل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يغل عليهن قلب مسلم، وهي إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. وبناء على هذا الأصل، فإن أهل السنة والجماعة الذين يتبعون منهاج النبوة والذين يسيرون على منهج السلف الصالح لا يرون الجهاد إلا مع الإمام وبإذنه. وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. متفق عليه. والجنة مثل الدرع يستجن به، أي الإمام وقاية يقاتل من ورائه ويتقى به، وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. أهل السنة والجماعة يحفظون ذمته، فلا يعتدون على أصحاب العهد، لأنهم في ذمة الإمام، فحينئذ يحفظون ذمته ولا يعتدون على أصحاب العهد لأنهم في ذمته، وكذلك المستأمن الذي له عقد الأمان. فهذا الذي يطلب الأمانة ويدخل بلاد المسلمين يدخل بإذن، فهذا عقد أمان له، فهو مستأمن، لا يجوز الاعتداء عليه. هؤلاء كأنهم من المستأمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عام، أخرجه البخاري في صحيح. فالاعتداء على المستأمنين وكذلك على المعاهدين، كل ذلك يدخل في هذا الوعيد الشديد: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن الذي أخرجه أبو داود وغيره: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. بناء على هذا الأصل أيضا، فإن أهل السنة لا يخرجون على الآئمة بمجرد حصول معصية منهم، أي من الآئمة، ولا ينازعونهم الأمر ولا يكفرونهم إلا بما هو كفر بواح عندهم فيه من الله برهان. إذا كانوا لا يخرجون عليهم إلا إذا تيقنوا أن المفسدة في الخروج مأمونة، فإن ذلك لا يكون إلا بتوفر العدة، وكذلك قال علماؤنا عليهم الرحمة: إن كانت القدرة على ذلك موجودة بشرط ألا تحدث مفسدة، وهيهات، لأنهم يخرجون بسكين المطبخ وعصا الراعي، كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم، وهو الأصل الذي سموه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأصول الخمسة للمعتزلة، وقد مر ذكر ذلك تفصيلا. فينبغي علينا أن نعرف أصول أهل السنة والجماعة إذا كنا ننتهي عندما نهانا الله تبارك وتعالى عنه، وإذا كنا ننتمي إلى أهل السنة والجماعة بالصدق. فينبغي علينا أن نعرف أصول أهل السنة والجماعة، فإن الأمر ليس بالكلام والدعوة، وإنما هو بالحقيقة والعمل. هذا من أصول أهل السنة، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يتكلم عن أصول،
أصول أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى. الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. ويقول: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم. والناظر في أحوال العالم الإسلامي اليوم يرى ما يحاول الماجورون والذين خانوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ممن تسلطوا على وسائل الإعلام المختلفة، يرى ما يحاوله هؤلاء من الوقيعة بين الشعوب المسلمة، كما في الفتنة التي ما زالت رحاها دائرة بين الشعب المصري المسلم والشعب الجزائري المسلم، وبينهما كثير من الوشائج والصلات، وبينهما رحلة كفاح وجهاد وكثير من العلاقات الطيبة بفضل الله تبارك وتعالى. يكفي فيها أنهم جميعا ينتمون إلى دين الإسلام الحنيف، ومع ذلك في كثير من تلك الجرائد الصفراء ما زال الأمر على أشده بسباب قبيح للشعب كله، وهذا يثير حفائض العوام والذين لا ينتمون انتماء إسلاميا صحيحا. فتجد هؤلاء الكتبة المأجورين الذين لا شك في انتمائهم إلى اليهود ومن على شاكلتهم يؤججون النار لا لشيء. ما الذي كان قبل بين هذين الشعبين المسلمين الكبيرين العريقين؟ لا شيء. العلاقات كانت طيبة بفضل الله تبارك وتعالى، والناس يروحون ويجيئون، وإخوة في الله متحابون. ثم لأجل ماذا؟ ليس هنالك من سبب ظاهر، وإنما يتكئون على أمر يحفز العوام بتلك اللعبة الشعبية التي يعشقها كثير من المسلمين المساكين. فحينئذ وجدوا ضالتهم وأخذوا ينفخون في النار ويلقون عليها الوقود، والأمر لا يدري إلا الله تبارك وتعالى وحده إلى ماذا يصير. نسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين أجمعين. فينبغي علينا أن نفهم عقيدة أهل السنة، لأن عقيدة أهل السنة منجاة من الوقوع في كل ما يسوء المرء في دينه وفي دنياه. وعقيدة أهل السنة هي ما كان عليه الأصحاب رضوان الله عليهم، وهي منهاج النبوة الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا عرفت ذلك عرفت دينك حقا وصدقا، وحينئذ تجد أن الإسلام العظيم قد سوى بين جميع بني آدم، ولم يجعل لأحد على أحد فضلا إلا بتقوى الله تبارك وتعالى، باتضاعه لربه ومذلته لخالقه يكون ارتفاع قدره عند ربه تبارك وتعالى. ولم يجعل ربنا تبارك وتعالى الانتماءات العرقية، ولم يجعل العصبية الجاهلية، ولم يجعل الانتماءات الجغرافية ولا التاريخية، لم يجعل لها وزنا في هذا الدين إلا أن تكون على توحيد رب العالمين. فإن كانت فذلك، وإلا فلا قيمة لها وهي مهدرة. إذا عرف المسلمون ذلك تكتلوا حول الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. وأما الحزبيات البغيضة التي تعمل تريد أن تنحي طائفة من المسلمين جانبا لتخرج على التيار العام والجادة المستقيمة والطريق الأعظم، فهذه كلها انشعابات يتصدع بها بنيان الأمة، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم. فالخروج أصل من الأصول عند المعتزلة ومن لف لفهم. وأما أهل السنة والجماعة فمن أصولهم لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. الخروج من أصول الخوارج ومن أصول المعتزلة، ليس من أصول أهل السنة. وأيضا أهل السنة لا يسلكون ما يؤدي إلى تفريق الجماعة وإلى إحداث الفوضى وملء قلوب الناس على ولاة الأمور، فلا يذكرونهم بالسوء على المنابر أو في المحاضرات أو في الجلسات، لأنه إذا ما نظر إلى الفائدة التي يمكن أن يتحصل عليها من وراء ذلك ما هي، لا تجد شيئا، لا يعود من يفعل ذلك بفائدة إلا بملء قبضة من ذباب، لا شيء. ومعلوم أن عدمها خير، لأنه إذا هيج الناس في المساجد وفي القرى وفي النجوع على حكامهم ماذا يصنع هؤلاء المساكين؟ تدري ماذا حدث؟ حدث ما تراه بين الشعوب المسلمة من جراء هذا الذي أخذ به الحزبيون المهيجون في خطبهم ومجالسهم وفي كتبهم وفي جرائدهم، فقد الانتماء، وصار عندنا جيل يبغض تراثه وماضيه ويبغض وطنه، وهو وطن إسلامي يؤذن فيه بالصلاة وتظهر فيه كثير من شعائر الدين. وتعريف الوطن الإسلامي ذكره كثير من أهل العلم، ومنهم الشيخ الصالح محمد بن صالح رحمه الله تعالى، وقد ذكرت ذلك عنه نصا في رسالة حب الوطن الإسلامي من الإيمان. تفرط في أرض الإسلام، هذا من الدين، هذا من الإسلام، هذا من الإيمان. من الإيمان أن تحافظ على أرض الإسلام. ومتى تكون أرضا إسلامية؟ متى يكون الوطن وطنا إسلاميا؟ قال رحمه الله تعالى: إذا نودي فيه بالصلاة وظهرت فيه شعائر الإسلام. أما إذا وجدت أمور ولا يخلو من ذلك مجتمع، فإن ذلك لا يخرج الأرض من الإسلام لتكون ديار كفر، كما يذهب إلى ذلك كثير من الغلاة. ينادى في الأرض الإسلامية بالصلاة وتظهر فيها شعائر الإسلام ظاهرة، فهي أرض إسلامية. إذا وجدت أمور ولا بد أن توجد، وهذا لم تخلو منه أرض في عصر، فإذا يحب أرض الإسلام ويحب المسلم الوطن المسلم ويدافع عن أرض الإسلام، لا قومية ولا عصبية ولا انتماء إلى الأرض ولا إلى العرق، ولكن انتماء إلى الإسلام. فإن شخصية المسلم وجنسيته دينه، جنسية المسلم الإسلام، ولكن يدافع عن أرض الإسلام، إذ هي أرض تقام فيها الصلاة ويرفع فيها الأذان وتظهر فيها شعائر الدين، وقد تقع فيها أمور، وهل يخلو مجتمع من ذلك؟ ينبغي أن نجتهد في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة حتى يزداد الخير، حتى يقل الشر، وحتى يأذن الله تبارك وتعالى لنا بالتغيير، كما قال سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لقد أفرزت تلك العوامل التي أسسها الحزبيون المهيجون جيلا عجيبا لا ينتمي لشيء، لا ينتمي لدين ولا ينتمي لأرض ولا ينتمي لقيمة، إنه جيل هزيل مريض لا يتمسك بقيم الدين ولا يتمسك بالموروث حتى من العادات والتقاليد، تمردوا على ذلك كله، جيل لا يحرص على أرض ولا عرض ولا وطن ولا شيء، وكل ذلك بسبب التهييج، حتى كأنهم يعيشون في ديار الأعداء تحت نير الاحتلال، فلا بد من الخلاص يقولون. سبحان الله، كيف بإحداث الفوضى بتضيع الأوطان، إنها الفتنة. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة: فلا بد من علم بالحق وقصد له وقدرة عليه، والفتنة تضاد ذلك، فإنها تمنع معرفة الحق أو قصده أو القدرة عليه، فيكون فيها من الشبهات ما يلبس الحق بالباطل حتى لا يتميز لكثير من الناس أو أكثرهم، ويكون فيها من الأهواء والشهوات ما يمنع قصد الحق وإرادته، وتكون فيها من ظهور قوة الشر ما يضعف القدرة على الخير. أسأل الله أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا. التهييج الذي افتعله الحزبيون على مدار ما يقرب من قرن من الزمان صير كثيرا من أبناء الشعوب المسلمة يحسون كأنهم يعيشون في ديار الأعداء تحت نير الاحتلال، النير الخشبة المعترضة فوق عنق الثور أو عنقي الثورين المقرونين لجر المحراث أو غيره، والمقصود تحت قهره وجبروته وظلمه وسطوته. فيقولون حينئذ: لا بد من الخلاص. كيف؟ بإحداث الفوضى، بتضييع الأوطان، تسليمها للأعداء. إذا كان الإنسان يتكلم في هؤلاء الحكام على المنابر ويتكلم في الاجتماعات وغير ذلك، هل يكون هذا نصحا للحاكم؟ يعني إذا قال قائل هي كلمة حق عند سلطان جاء يقولها في زقاق على منبر بزاوية بقري يقولها في زقاق على منبر بزاوية بقرية فإذا سمع حسا طار ويقمص كما يقمص الحمار قمصت الدابة قمصا وقماصا نفرت وضربت برجلها وعدت في مرح ونشاط كفلان قلق في نفور والبحر بالسفينة حركها موجه يقال له يا هذا أين العندية عند سلطان جائر فأين العندية لا عندية وإنما هو العناد فقط أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه قيل له ألا تدخل على عثمان فتكلمه فقال أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتح أخرجه البخاري ومسلم فأسامة بن زيد رضي الله عنهما يفقه كيف يعامل ولي الأمر وله فقه حددته السنة فقيل له ألا تدخل على عثمان فتكلمه فقال أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم يعني أتعتقدون أني لا أكلمه إلا على ملأ من الناس ثم أعنف له في الكلام وربما آخذ بتلابيبه ترون ذلك وتسمعونه حتى تتأكدون أني قد كلمته أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتح عبد الله بن عكيم وكان من كبار التابعين وكان رجلا صالحا تكلم كلمة فيما يتعلق بسياسة عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه طار بها من طار من الثوار المهيجين فلما قتل عثمان جلس ابن عكيم يضع التراب على رأسه أمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول قتلت عثمان قتلت عثمان وكان رجلا صالحا فقيل كيف أنت لم تشارك في الفتنة قال لقد قلت كذا في يوم كذا فهذا ليس من منهج السلف دلنا على منهج السلف أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم فأسامة رضي الله عنه يقول إنه ينصح عثمان بينه وبينه فإن استجاب فالحمد لله وإن لم يسرف فلا حول ولا قوة إلا بالله يقول لا أفتح باب الشر وقد ذكر هلال بن أبي حميد عن ابن عكيم قال لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان فقيل له يا أبا معبد أو أعنت على دمه قال إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه وقد وقع منه نحو مما ذكرت لك وهذا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وابن سعد في الطبقات وكذلك الخطيب بإسناد صحيح إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه هذا مع أن عبد الله ابن عكيم كما قال الذهبي قيل له صحبة وقيل أسلم بلا ريب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلف أبي بكر الصديق وقال بايعت عمر بيدي هذه كما ذكر في سير أعلام النبلاء هذا رجل صالح من أهل العلم ولكن هو يقول هذا القول بعد قتل عثمان يقول لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان فقيل يا أبا معبد أو أعنت على دمه قال إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه فهو يعد الكلام بذكر العيوب إعانة على إراقة الدم الحرام فالكلام يجر إلى هذا الشر وأكثر الناس لا يبالون حين يتكلمون ولا يدرون أنهم يصدقون أنفسهم إذا انتشر كلامهم كبعض الطفيليين كان العيال يسيرون خلفه يتبعونه ويصفقون فافترى لهم فرية قال إن دار أبي فلان في أقصى القرية فيها الطعام مبذول أكواما أكواما أسرعوا فجرى العيال فكان الناس إذا مر بهم هؤلاء يقولون ما شأنكم؟ يقولون الدار التي بطرف القرية لأبي فلان فيها الطعام مبذول أكواما أكواما، فيجري من يسمع. فلما وجد أكثر الناس يجرون جرى أيضا، فقالوا ولكن أنت افتريت ذلك. قال وما يدريني لعله حق، فيصدقون أنفسهم. وقديما قالوا في فقه الكذب عند الكذابين اكذب واكذب واكذب حتى تصدق نفسك. فإذا لا تفتح باب فتنة، لا تكن باعثا لشر. أخرج أحمد في مسنده قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا الحشرج ابن نباتة العبسي قال حدثنا سعيد بن جهمان قال أتيت عبد الله ابن أبي أوفى وهو محجوب البصر فسلمت عليه، قال لي من أنت؟ فقلت أنا سعيد. قال فما فعل والدك؟ قال قلت قتلته الأزارقة. قال لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. أتباع نافع ابن الأزرق صاحب المسائل المشهورة لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، طائفة من الخوارج، قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم، يعني الخوارج، كلاب النار. قال قلت الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال بل الخوارج كلها. قال قلت فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم، يعني هؤلاء الذين خرجوا إنما خرجوا بسبب جور الحكام والولاة. قال فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة ثم قال ويحك، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه. أخرجه أحمد وحسنه الألباني في ظلال الجنة. فهنالك فقه لمناصحة ولاة الأمور قرره سلفنا الصالحون من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان، وهو مؤسس على الكتاب والسنة. من صور مفارقة جماعة المسلمين والخروج على الحكام والولاة الاجتماعات السرية، وهي مخالفة صارخة لمنهاج النبوة وسبيل المؤمنين. دعوة أهل السنة ظاهرة للناس جميعا، لا سرية فيها ولا تخصيص. بواب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم باب كيف يقبض العلم، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتب، فإني خفت دروس العلم كما يدرس وشي الثوب، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. وقد ذكر الأوزاعي عن عمر بن عبد العزيز قال إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. أخرجه أحمد في الزهد والدارمي في السنن واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وعن زيد بن أسلم العدوي عن أبيه قال بلغ عمر بن الخطاب أن ناسا يجتمعون في بيت فاطمة رضي الله عنه، فأتاها فقال يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان أحد من الناس أحب إلينا من أبيك ولا بعد أبيك أحب إلينا منك، وقد بلغني أن هؤلاء النفر يجتمعون عندك، ويم الله لئن بلغني ذلك لأحرقن عليهم البيت. فلما جاءوا فاطمة قالت إن ابن الخطاب قال كذا وكذا فإنه فاعل ذلك، فتفرقوا حين بويع لأبي بكر رضي الله عنه. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وابن أبي عاصم في المذكر والتذكير والذكر، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لعله كان هنالك من يتكلم في مسألة الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يبايع لأبي بكر في سقيفة بني ساعدة، فكانوا يجتمعون عند فاطمة من بني هاشم ومن آل النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يرد عمر رضوان الله تبارك وتعالى عنه أن يتعرض أحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قرابته لهذا الأمر على نحو مستقل، وحتى لا يساء بهم الظن إلى غير ذلك من تلك الاعتبارات التي هي في مصلحة الدولة العليا، فهي مصلحة من المصالح العليا للدولة. فذهب إلى فاطمة رضي الله عنها وهو يقدم بهذا التقديم: يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان أحد من الناس أحب إلينا من أبيك، ولا بعد أبيك أحب إلينا منك، وقد بلغني أن هؤلاء النفر يجتمعون عندك، وإيم الله لئن بلغني ذلك لأحرقن عليهم البيت. فلما جاءوا فاطمة قالت: إن ابن الخطاب قال كذا وكذا، فإنه فاعل ذلك. فتفرقوا حين بويع لأبي بكر رضي الله عنه، واستقر الأمر بين المسلمين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، وآت الزكاة، وصم رمضان، وحج البيت، واعتمر، واسمع وأطع، وعليك بالعلانية، وإياك والسر. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة. الاجتماعات السرية والسمع والطاعة والإمارة والبيعة والجماعات والفرق كلها مبنية على أصل واحد وهو التكفير. يقولون: شغر الزمان من الإمام شغورا معنوية، فما الحل؟ أن ينهض الأكفاء من المسلمين في كل محلة من أجل أن يجتهدوا في إقامة أمر الدين، فهم لا يفعلون ذلك إلا بعد الحكم بشغور الزمان من الإمام. وشغور الزمان من الإمام شغورا معنويا هو تكفيره، فيقولون: إذا كفر فقد خلا منه الزمان وإن وجد بجسده، لأنه قد يشغر منه الزمان شغورا جسديا ماديا بأن يفقد أو يموت أو ما أشبه. ويجتمع أهل الحل والعقد من أجل إقامة بدلة، ولكن إذا ما كفر وارتد فإن الزمان يشغر منه شغورا معنويا، فيكون قائما ويقولون ليس له وجود، أي ليس له وجود شرعي. فكل الجماعات لا تقوم إلا على التكفير، لابد أن تكفر أولا إن شاءت أم أبت، لأنه لا عمل لها إلا على هذا الأصل. فهم يكفرون أولا ثم يحكمون يعني بشغور الزمان من الإمام، ثم يحاولون أن يقيموا أمر الله بزعمهم على ذلك النحو الذي هو معلوم في هيكلية كل جماعة. ولابد في كل جماعة من عمل سري، ولا بد من غايات غائية وغايات مرحلية، غايات نهائية، أمور نهائية وأمور مرحلية، ولا بد من الكوادر والتنظيم إلى غير ذلك من تلك المسائل الحرامية التي هي معلومة عند الروافض وعند غيرهم، والله المستعان. والنظام الذي أخذ به الشيخ حسن البنا عفى الله عنه في هيكلية جماعة الإخوان المسلمين كما قرر هو، هو نظام الشيخ والمريد، وما يتفرع عن ذلك النظام فنقله هو إلى المرشد ومن يكون تحت إمرته، هو بعينه هو أخذه، لأنه كان في الطريقة الحصافية وتوغل في ذلك وعرف ما عندهم، ثم نقل ذلك إلى التنظيم فصارت الجماعة على ذلك النحو، وهي تعود في النهاية إلى ما كان عليه قبل ما يترك ذلك تركا ظاهرا. فإذا هؤلاء الضلال يرتبون على التكفير شغور الزمان من الإمام شغورا معنوية، وتنتقل السلطة تبعا لهؤلاء الخارجين، ومن بايعوهم في المدن والقرى والحواري، وهؤلاء صناع الفتن ومثير الفوضى والفساد في البلاد والعباد، لأنه إذا شغر الزمان من الإمام لا بد أن يقوم. وقد أخذوا هذا الكلام من فرضية فرضها الإمام الجويني غفر الله له وعفى عنه في كتابه غياث الأمم عند التياث الظلم، ففرض أمرا شاهده الناس بأعينهم في هذا العصر ولما ينقضي عليه عقد من الزمان، وهو انهيار السلطة المركزية. هو فرض انهيار السلطة المركزية بحيث أنه لا ضابط ولا رابط في عموم ديار المسلمين، فماذا يكون؟ لابد أن يقوم الناس في كل مكان، في كل قرية، في كل ناجعة، في كل مدينة بضبط الأمور، حتى لا يقع ما وقع لما انهارت السلطة المركزية في العراق. لا ضابط ولا رابط، لا دين ولا قانون، الناس أحرار يفعلون ما يشاءون، لا يحاسبهم أحد من الخلق. فهذه فوضى عظيمة جدا وفيها دمار لديار الإسلام. ولكن إذا كانت الأمور منضبطة حتى لو وقع الكفر الذي يزعمون، فليس من منهج أهل السنة في قليل ولا كثير إحداث تلك الأمور. هم الآن يصنعون ما يسمى بحكومة الظل أو بالحكومة الموازية، في كل قرية يكون الأمير قائما بأمر الإمام الذي هو رأس التنظيم، وهو يضبط الأمور عندما تأتي ساعة الصفر ويقع الصدام. إذا وقع الصدام حينئذ يبدأ هذا في تنظيم المسائل وفي ضبطها. هذا أمر كبير جدا، لأنه هو الذي يؤدي إلى الفوضى، والحاكم المتغلب لا ينبغي أن يخرج عليه، وإنما ينبغي على الناس أن يكونوا ملتزمين بالسمع والطاعة في غير معصية، في غير معصية. هذا هو الأصل الثاني من أصول أهل السنة الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. وأما الأصل الثالث فهو الحذر من البدع والمبتدعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. الرد على المخالف والتحذير من أهل البدع أصل من أصول أهل السنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشريعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. وقال رحمه الله في المعنى ذاته مبينا أهم شرط في الرد على المخالفين: وإذا كان يعني الرجل مبتدعا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة ويخاف أن يضل الناس بذلك، فبين أمره للناس ليتقوا ضلاله ويعلموا حاله، وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى، لا لهوى الشخص مع الإنسان، مثل أن تكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة فيتكلم بمساوئه مظهرا للنصح وقصده في الباطن الغض من الشخص واستيفاؤه منه، فهذا من عمل الشيطان. وهذا الذي هو من عمل الشيطان يأخذ به كثير ممن يدعون الانتماء إلى منهج السلف، يملأ قلوبهم الحقد، يحركهم الحسد، ينظرون إلى الأمر على أنه رئاسة يريدون إزاحة من يتكلم في دين الله تبارك وتعالى لكي يكون المتكلم في دين الله تبارك وتعالى هم، إلى غير ذلك من تلك الاعتبارات الباطلة التي يؤزهم عليها الشيطان أزا، فأفسدوا أمام عموم المسلمين صورة منهج السلف ومنهاج النبوة بسبب أفعال هؤلاء الصبية الذين لا يدعون أحدا إلا وتكلموا فيه بغير حق. لابد من الكلام في أهل البدعة، وله ضوابط، وهنالك ضوابط للتبديع أصلا لابد أن تكون قائمة. أما أنك تتكلم في إنسان لأنك تبغضه أو لأنك تظن أنه ينازعك في رئاسة موهومة قد توهمتها أنت، فحينئذ لا تجد أمامك إلا أن تزيحه من أجل أن تبقى وحدك، إلى غير ذلك من تلك البطولات الدنكيشوتية. فيحاول واحد منهم بسيف أبي حية النميري وهو سيف من خشب أن يفتعل البطولات الوهمية. هذا كله أفسد صورة منهج السلف أمام عموم المسلمين، وجعل الحزبيين يطعنون في السلف وفي منهج السلف بسبب ممارسات هؤلاء الصبية كالحدادية مثلا. وعندكم هنا في مصر فرع للحدادية فتح دكانا في مصر من الصعيد إلى الإسكندرية وله زبائن يرتادون. هؤلاء الأطفال، هؤلاء الصبية لا يدعون أحدا من أهل السنة إلا وتكلموا فيه، لأنهم يظنون أنها رئاسة وأنه جاه، فيتكلمون في خلق الله بغير موجب، مع أنهم لو تكلموا بموجب ولم يخلصوا لله القصد، وهذا يعلمه الله وحده، إخلاص القصد لله لا يعلمه إلا الله. ولكن إذا تكلم الإنسان بعلم وعدل ولم يكن مخلصا، يعني لم يكن قصده في الكلام في الشخص نصرة دين الرب تبارك وتعالى والحط من البدعة وأهلها، فإنه يكون آثما، وهذا من عمل الشيطان كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يقول: وهذا كله، يعني أن تتكلم في الناس لابد أن تكون عالما بما تتكلم فيه، وأن تكون واعيا لضبط فقه التبديع، هذا له ضوابط ينبغي أن تدرس دراسة محكمة، وإلا فلم يكلفك الله تبارك وتعالى بشيء. خاصة أولئك الذين يتكلمون في الناس استقلالا، يعني لا يتكلم أهل العلم الكبار في رجل ويتكلم الصبية فيه ويقول مبتدع، سبحان الله، صار الأمر إلى هذا الخلط العظيم، فنفروا الناس من منهج السلف وصار منهاج النبوة ومنهج السلف، ليس فقط عند العوام وعند طلاب العلم وعند عموم المسلمين، بل عند الجهات المسؤولة أيضا، أن هؤلاء الذين يتكلمون في منهج السلف ويدعون إلى منهاج النبوة قوم من أصحاب الفتن، ليس وراءهم إلا أن يتكلموا في فلان وفلان وفلان ويكفرون الناس ويبدعونهم. هذا ما آل إليه الأمر من عبث الصبية اللاعبين الذين أرادوا أن يتسنموا ذروة الأمر، ظنوا الطريق سهلا مع أنه من أصعب ما يكون، مؤسس على الإخلاص والعلم والتجرد لله تبارك وتعالى، إذ هو طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فظنوا أن المسألة إنما هي مبنية على القص واللزق. وتجد الواحد منهم يقول فلان الفلان، سيتكلم فيه فلان الفلان، قال الآجري في الشريعة، وقال ابن بطة في الإبانة، وقال اللالكائي، ثم وقال الآجري، وقال الإمام أحمد، وقال وقال وقال، حسن كل هذا فصل في 30 صفحة مثلا، وفي آخر سطرين انظروا إلى فلان المبتدع، السلام عليكم ورحمة الله، الفصل الثاني، أي شيء هذا؟ الله المستعان، أفسدوا على الناس الدين والطريق، وضررهم أكبر من ضرر الحزبيين. هؤلاء الحدادية خطرهم أكبر من خطر الحزبيين، لأنهم يشوهون الطريق أمام عموم المسلمين الذين لا يفهمون شيئا عن هذه الصراعات، هم لا يفهمون شيئا. وقد يجد الرجل من أهل السنة ويكون على الجادة، يجد هؤلاء الصبية يناوشونه من هنا وهنالك ويشيعون القالة ويتكلمون فيه، فلا يجد أمامه إلا أن يتكلم فيهم، فإذا حط وتكلم في أولئك ردوا عليه فيضطر للرد عليهم، وقد يكون له إخوة وتلاميذ، فحينئذ تثور ثائرتهم لأخيهم وشيخهم فيردون أيضا وتصير معركة، وهي في النهاية زوبعة في فنجان ومؤسسة على لا شيء، على لا شيء. حتى إن الرجل وليس بأحد هو معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد الرجل يدعو إلى الله تبارك وتعالى فيتكلم، والذين يتكلمون مرتجلين، ونحن لسنا في عهد وعصر الحفاظ الذين يتوقفون عند حدثنا، وإنما يكلمون الجماهير ويخاطبون الناس ويدعون إلى الله وإلى منهاج النبوة فيتكلمون، قد تند كلمة هذا لا بد منه، وقد تبدر بادرة، وهذا فيما قرره الأثبات من العلماء وعلى رأسهم الشيخ الألباني لا يؤاخذ به أحد. الكلام الذي يكون في معرض المناظرة أو المخاصمة أو الجدال أو الدعوة المرتجلة بدعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى فيحفظ ويخزن، قالوا الكلام عندما يكون بهذه الصورة لا يؤاخذ بما بدر من المتكلم إذا كان على الجاب، وإذا وقع ثم أعلم به الرجل فتاب إلى الله وقال هذا الأمر إنما وقع على سبيل الخطأ أو ما أشبه، لا يسامح ولا يغفر له، لقد قال فلنعده إلى ما قال ثم فلنعده إلى ما قال. أولئك الضباع المنتشرة بين أهل السنة يمزقون المنهج، حولوا المنهج إلى منهج لم يصر منهجا عندهم إنما صار منهشا، هؤلاء الحدادية الجدد أفسدوا على الناس الدين وأفسدوا على الناس الطريق. فانظر إلى كلام المشايخ الكبار والعلماء من المتقدمين من سلفنا وتأمل، هذا كله يجب أن يكون على وجه النصر وابتغاء وجه الله تعالى، لا لهوى الشخص مع الإنسان، مثل أن تكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة فيتكلم بمساوئه مظهرا للنصر وقصده في الباطن الغض من الشخص واستيفاؤه منه، فهذا من عمل الشيطان. وقال أبو عثمان الصابوني رحمه الله في بيان علامات أهل السنة ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وذكر رحمه الله ما اتفق عليه أهل السنة من ذلك فقال واتفقوا على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. انتهى كلامه في عقيدة السلف أصحاب الحديث رحمه الله تعالى. وشعار أهل السنة اتباعهم للسلف الصالح وتركهم كل ما هو مبتدع محدث. قال الأصبهاني رحمه الله تعالى في الحجة في بيان المحجة وعلى المرء محبة أهل السنة أي موضع كانوا رجاء محبة الله له، تأمل في كلامه وعلى المرء محبة أهل السنة أي موضع كانوا رجاء محبة الله له وعليه بغض أهل البدع أي موضع كانوا حتى يكون ممن أحب في الله وأبغض في الله. ولمحبة أهل السنة علامة ولبغض أهل البدعة علامة، فإذا رأيت الرجل يذكر مالك ابن أنس وسفيان ابن سعيد الثوري وعبد الرحمن ابن عمرو الأوزعي وعبد الله ابن المبارك ومحمد ابن إدريس الشافعي والأئمة المرضيين بخير فاعلم أنه من أهل السنة. وإذا رأيت الرجل يخاصم في دين الله ويجادل في كتاب الله فإذا قيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسبنا كتاب الله فاعلم أنه صاحب بدعة. وإذا رأيت الرجل إذا قيل له لما لا تكتب الحديث يقول العقل أولى، فاعلم أنه صاحب بدعة. وإذا رأيته يمدح الفلسفة والهندسة ويمدح الذين ألفوا الكتب فيها فاعلم أنه ضال. وإذا رأيت الرجل يسمي أهل الحديث حشوية أو مشبهة أو ناصبة فاعلم أنه مبتدع. وإذا رأيت الرجل ينفي صفات الله أو يشبهها بصفات المخلوقين فاعلم أنه ضال. قال علماء أهل السنة: ليس في الدنيا مبتدع إلا وقد نزع حلاوة الحديث من قلبه، نعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك. قال: وترك مجالسة أهل البدع ومعاشرتهم سنة لئلا تعلق بقلوب ضعفاء المسلمين بعض بدعتهم حتى يعلم الناس أنهم أهل بدعة، ولئلا تكون مجالستهم ذريعة إلى ظهور بدعته. انتهى كلامه رحمه الله في كتابه الحجة في بيان المحج. كان السلف يحذرون من مجالسة أصحاب البدع: لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك، لأنه من المعلوم أن البدعة من أخطر الأشياء على دين الله، ولأن المبتدعين هؤلاء لا يقبل منهم صرف ولا عدل، هؤلاء لا يتوب الله عليهم، كما في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. المبتدع يعتقد أنه على الصواب وعلى الحق، ويعتقد أنه يخدم دين الله تبارك وتعالى وهو يحاربه، لأن البدعة استدراك على الشرع. فكأن المبتدع يقول بلسان حاله: إن الدين ناقص وأنا أكمله. فالبدعة من أسوأ ما يكون، نسأل الله أن يعافينا أجمعين. الدين مبني على أصلين عظيمين هما التأصيل والتحذير، والمتدبر لكتاب الله تبارك وتعالى يجد أن الدين مبني على أصلين عظيمين هما التأصيل والتحذير: تأصيل الحق وبيانه، والتحذير من الباطل بكل أشكاله. حكى أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين جملة معتقد أهل السنة أصحاب الحديث ومما قال: ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة، والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه. وقال الإمام الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث رحمه الله تعالى: ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن وفور أهل البدع وقلة عدد أهل الحق من علامة اقتراب اليوم الحق. إذ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن من علامات الساعة أن يقل العلم ويكثر الجهل. وهذا الحديث متفق عليه من رواية أنس رضي الله عنه. والعلم هو السنة، والجهل هو البدعة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. يأرز يعني ينضم ويجتمع. قال ذلك في عقيدة سلف أصحاب الحديث مبينا أن من كان على الحق لا يضيره ولا يشغله أن يكثر أهل الباطل، ثم أتى بالدليل على ذلك رحمه الله تعالى. وهذه الآثار وغيرها كثير عن سلف هذه الأمة مبثوثة في بطون الكتب، وكلها تنبئ عن موقف السلف الصالح القوي والذي لا مداهنة فيه ولا مصالحة فيه مع أهل البدع والأهواء. بل إن السلف الصالح لم يكونوا يغترون بزهد الرجل أو بحسن ألفاظه أو بتتبعه لآثار أهل العلم أو بكثرة وعظه للناس أو بغير ذلك. كان السلف لا يغترون بذلك ولا يبالون به ما لم يكن على السنة النبوية والطريقة السلفية. وكيف يغترون وعندهم خير من ذلك، وهو الفرقان الذي جاء خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر الصحابة رضي الله عنهم عن حال الخوارج ومدى عبادتهم وزهدهم، وبيّن للصحابة أنهم يحقرون صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم، وهذا الإخبار جاء في سياق التحذير والذم وعدم الاغترار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بحالهم وبيّن أن قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأنه إن أدركهم ليقتلنهم حينئذ قتل عاد، وأن خير قتيل تحت أديم السماء من قتلوه، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ولهم عبادة وزهد عظيمان، يحقر الصحابة صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم وقراءتهم مع قراءتهم، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لأنهم قد انطووا على البدعة. فإذا كنت على السنة ثبتك الله رب العالمين، وإذا كانت البدعة قد انطوى عليها القلب واشتمل عليها الضمير فالله المستعان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من حالهم ما ذكر في سياق التحذير والذم وعدم الاغترار، يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يتأولونه على غير مراده، فيمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يكفرون بالمعصية ويكفرون الولاة، ويقولون إن الحكم إلا لله، وهي كلمة حق أريد بها باطل كما قال أمير المؤمنين علي رضوان الله عليه، فلم يخدع بهم الصحابة ولا بغيرهم من أهل البدع. فعن ابن عمر رضي الله عنهما لما جاءه يحيى ابن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري وأخبراه عن حال القدرية الذين يقولون الأمر أنف وأنه لا قدر إلى غير ذلك، وأظهروا هذا الأمر بالبصرة، فقال ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يتتبعونه وقيل يجمعونه، وذكر من شأنهم أي من شأن القدرية وأنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف، فلم يغتر ابن عمر رضي الله عنهما بتلك الأعمال لأنهم أظهروا البدعة وظهروا بها، فقال رضي الله عنه فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني، ولم يلتفت إلى تقفرهم العلم وتتبعهم مسائله، ولا التفت إلى جمعهم إياه، ولا إلى ما ذكر من شأنهم لما عرف بدعتهم. والذي يحلف به عبد الله ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بإسناده الذي مر. هذا إمام أهل السنة لم يجعل الزهد ووعظ الناس وتقفر العلم قياسا لمعرفة أن يكون الإنسان على الصواب أم لا. ذكر القاضي أبو يعلى في طبقات الحنابلة في ترجمة علي بن أبي خالد قال نقل عن إمامنا يعني عن الإمام أحمد رحمه الله أشياء، منها قلت لأحمد إن هذا الشيخ لشيخ حضر معنا هو جاري وقد نهيته عن رجل ويحب أن يسمع قولك فيه، هو حارث القصير يعني حارثا المحاسبي، وكنت رأيتني معه منذ سنين كثيرة وقلت لي لا تجالسه ولا تكلمه، فلم أكلمه حتى الساعة، وهذا الشيخ يجالسه فما تقول فيه. علي بن أبي خالد نقل عن الإمام أحمد أشياء منها هذه الواقعة، قال قلت لأحمد إن هذا الشيخ وأحضر شيخا معه، هو جاري هو جار لعلي بن أبي خالد، فقال وقد أتى به إلى الإمام أحمد هذا جاري وقد نهيته عن رجل ويحب أن يسمع قولك فيه وحارث القصير يعني حارثا المحاسبي، وكنت رأيتني معه يعني مع المحاسبي منذ سنين كثيرة وقلت لي لا تجالسه ولا تكلمه، فلم أكلمه حتى الساعة، وهذا الشيخ يجالسه فما تقول فيه، هو يحب أن يسمع قولك فيه. والحارث المحاسبي نسب إلى المحاسبة لأنه كان شديد المحاسبة لنفسه، حتى إن أباه لما مات ترك له عدة مئات من الألوف من الدراهم أو الدنانير، فلم يقبلها لأن أباه كان مرميا بالقدر، كان قدريا، فقال لا يتوارث أهل ملتين، ولم يقبل شيئا من ميراث أبيه، وكان يحاسب نفسه وكانت له أحوال. ولكن انظر إلى كلام الإمام أحمد فيه، لم يأخذ بمنهج الموازنات هنا، يقول ولكن الرجل يحاسب نفسه حتى نسب إلى المحاسبة فقيل المحاسب، وله مجاهدات وله وعظ وإرشاد وله وله، ولكن انظر ماذا قال. قال فرأيت أحمد قد احمر لونه وانتفقت أوداجه وعيناه، وما رأيته هكذا قط، ثم جعل ينتفض ويقول ذاك، الإشارة إلى من؟ إلى الحارث، يقول ذاك فعل الله به وفعل، ليس يعرف ذاك إلا من خبره وعرفه، أويه أويه، يعني يتأفى، ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره وعرفه، ذاك جالسه المغازلي ويعقوب وفلان فأخرجهم إلى رأي جهل هلكوا بسببه. فقال له الشيخ يا أبا عبد الله يروي الحديث ساكن خاشع من قصته ومن قصته، فغضب أبو عبد الله وجعل يقول لا يغرك خشوعه ولينه، ويقول لا تغتر بتنكيس رأسه فإنه رجل سوء، ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره، لا تكلمه ولا كرامة له، كل من حدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعا تجلس إليه، لا ولا كرامة ولا نعمى عين، وجعل يقول ذاك ذاك رحمة الله عليه. احفظ هذا النص فإنه يتنزل على كثير من أهل العصر. يقول البربهاري رحمه الله واعلم رحمك الله تعالى أن العلم ليس بكثرة الروايات والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. انتهى كلامه رحمه الله. العلم ليس بكثرة الروايات والكتب، إنما العلم بإصابة السنة، العلم بإصابة السنة. وللبربهاري رحمه الله كلام آخر قبل هذا فيه، وإذا رأيت الرجل مجتهدا متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجالس ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه. أهل البدع أعظم من السراق، لأنهم يسرقون قلبك ويسطون على دينك. السراق يسرقون مالك، يستولون على ممتلكاتك، وأما هذا فإنه يسرق أعظم كنز لديك، يسرق قلبك ويسطو على دينك. قال الآجري رحمه الله فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرا، فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. فالمقصود أن السلف لم يكونوا يغترون بأعمال أهل البدع وزهدهم وطلبهم العلم، بل لم يمنعهم هذا من التحذير منهم وهجرهم. فأصحاب القواعد المستحدثة أين هم من هذه الآثار ومن غيرها؟ وغيرها كثير جدا يكاد لا يحصى كثرة. أين أصحاب القواعد المستحدثة من هذه الآثار ومن هذا المسلك الذي بينه النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وسار عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وسار عليه علماء سلف الأمة رحمهم الله تعالى؟ قد رأيت أنهم لا يذكرون محاسن هؤلاء، يعني أنهم عند النصح والتحذير من أهل البدع لا يأخذون بمذهب الموازنات، بل يبينون بدعهم دون ذكر حسناتهم وتعداد مناقبهم، لأن هذا يضعف الجرح بل يمحقه. يعني إذا كان الرجل مبتدعا وكان صاحب عبادة فأنت تقول ولكن هو يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا ولكنه مبتدع، يعني أنت تقول هو عظيم الرسوخ في العلم، قوي الملكة في الحفظ، مجتهد ما شاء الله في الدعوة إلى الله، يجوب أقطار الأرض داعيا إلى الله، وصنف الكتب وطير الأسطوانات المدمجة والأقراص المدمجة في عموم الأرض، يدعو إلى الله، سبحان الله ما أعظم ما يبذله، ولكنه خارجي. هل يقبل أحد هذا الجرح بعد ما عدد من تلك الحسنات؟ لا يقبل، قد أضعفت جرحك بل محقته. وليس هذا من هدي السلف ولا من منهاج النبوة ولا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. تذكر لما استنصح صلى الله عليه وسلم في مسألة هي بضع امرأة، يعني هو زواج، فقالت رضي الله عنها إن أبا جهم ومعاوية قد خطباها، فقال أما أبو جهم فإنه لا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. ثم أمرها بأن تنكح أسامة ابن زيد رضي الله عن الصحابة جميعا. قول النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهم لا يضع عصاه عن عاتقه، قال الشراح هذا يحتمل معنيين، أنه كثير التجوال فهو يدعها أو يتركها ويطوف الآفاق، وقالوا بل أراد أنه ضراب للنساء لا يضع عصاه عن عاتقه. فإذا نصحها النبي صلى الله عليه وسلم بالعدول عنه، بعدم الموافقة عليه. هل لم تكن له حسنات؟ حاشا، هذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك معاوية خال المؤمنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما معاوية فصعلوك لا مال له، فأمرها بالعدول عن معاوية ونصحها بعدم إجابة طلبه خاطبا. ولم يذكر شيئا من حسناته، وحسناته متكاثرات رضي الله عنه، هو من كتاب الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخته تحت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه من الحلم وعنده من العلم ومن الشجاعة ومن رجاحة العقل الكثير. ومع ذلك هل قال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية ففيه من الحسنات كذا وكذا 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 وهو صعلوك لا مال له، وأبو جهم فيه من الحسنات كذا وكذا 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 ويعدد الحسنات ثم ولكنه لا يضع عصاه عن عاتقه؟ استنصح فنصح صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المنهاج. فأين أصحاب القواعد المستحدثة من الأحاديث والآثار؟ عند الجرح لا يذكر شيء من الحسنات قط، وأما عند الترجمة والتأريخ فهذا شأن آخر. أنت إذا قدمت ذكر الحسنات محقت تماما ما تذكر من السيئات والجرح، فكأنك لم تذكر شيئا، بل لقد دعوت إليه وإلى منهاجه وإلى طريقته. عند الجرح لا يذكر شيء من الحسنات قط، وأما عند الترجمة والتأريخ له فله شأن آخر. ولذلك كثير من إخواننا من أهل السنة لا يفهمون صنيع أئمتنا كالإمام الذهبي رحمه الله. فالإمام الذهبي رحمه الله له كتب كثيرة في الرجال، منها ما يتعلق بالجرح والتعديل كميزان الاعتدال، ومنها ما يتعلق بالترجمة كما في سير أعلام النبلاء، لا يميزون بين الأمرين. إذا نظرت في سير أعلام النبلاء وجدت الإمام الذهبي رحمه الله يذكر أمثال ابن سينا وأنه كان من أذكياء العالم، ويذكر الإمام أحمد رحمه الله، ويذكر أحمد بن أبي دؤاد وهو العدو اللدود للإمام أحمد، إذ هو الذي تولى كبره في مسألة المحنة التي ضرب الإمام فيها كما هو معلوم من حال، فيترجم للإمام أحمد رحمه الله ويترجم لابن أبي دؤاب ولابن أبي دؤاب بالتسهيل وبالهمز، ويقول إنه كان حاملا للعلم، يعني ابن أبي دؤاب، وكان جوادا منفقا، وتورط فيما تورط فيه من البدع. فهل يقال وقد جرح إنه يذكر حسناته ويذكر سيئاته؟ عندما يأتي الجرح لا يذكر شيء من الحسنات، ولكن عند التأريخ وعند الترجمة أنت تذكر هذا وهذا. فإذا الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء لم يكن ناقدا بقدر ما كان مؤرخا، فهو يترجم في هذا الكتاب لهؤلاء الناس أصحاب القواعد المستحدثة كمنهج الموازنات، يذهبون إلى سير أعلام النبلاء ويقولون انظر لقد قال في فلان كذا وهو من أهل البدعة قال فيه كذا وكذا، هذا هو الإنصاف، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا يلتفتون إلى أن الإمام في السير كان مؤرخا لم يكن ناقدا لم يكن معدلا ومجرحا. ولكن ارجع إلى ميزان الاعتدال وانظر ماذا كتب فيه أحمد ابن أبي دؤاد، فهذا لون وهذا لون، الخلط بينهما إما جهل وإما تدليس. الذي يعرف الفرق بين الأمرين بين الترجمة والنقد ثم يذهب هذا المذهب المعوج مدلس على الأمة غاش لها ينطوي على خبيئة، وأما إن كان جاهلا فليتعلم. هل هذا المبتدع الضال ابن أبي دؤاد من النبلاء أصلا حتى يكون من أعلامهم الكتاب سير أعلام النبلاء؟ الذهبي يقول في سير أعلام النبلاء ويذكر ابن أبي دؤاد هذا الرجل الذي تولى كبره في الفتنة وهو من رؤوس المبتدعة، ويذكر من حاله بعد أن الله تبارك وتعالى حبسه في جلده فأصيب بالفالج في آخر عمره، ولما مات لم يشهد جنازته إلا من حمله، وكان قبل ذلك قاضي القضاء، وكان عظيم المنزلة جدا عند الخلفاء، ثم آل أمره إلى ما آل إليه. وأما الإمام أحمد رحمه الله فلما توفاه الله صدق فيه ما قال، أي ما قال الإمام أحمد، قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز، فخرجت بغداد على بكرة أبيها من أجل تشييع الإمام أحمد رحمه الله، بل إن النساء لما حزرن يعني قدر عددهن وقد صلينا عليه بلغن عددا لا يعقل عندنا نحن الآن، لم يتخلف أحد. فالإمام الذهبي يذكر هذا ويذكر هذا، فهل يقال نفعل كما فعل الإمام الذهبي في السير ونقول مثلا محمد إلياس الكندهلوي هذا الرجل حاول أن يدعو الهنود ومن كان عنده إلى دين الله من أجل أن يصلوا ويدخلوا المساجد، فيقول لهم يا أحباب هيا بنا لندخل المساجد ونفعل الخير، ونقول في الآخر هذا الرجل كان صوفيا محترقا وكان خرافيا جلدا، وفي المكان الذي كان يصلي فيه 4 قبور وهو يبايع على 4 طرق صوفية هالكة محترقة إلى غير ذلك، نأتي بهذا في الذيل وأما في الرأس فنقول صنع وصنع. أي منهج هذا؟ ومن الذي قال به؟ من الذي قال بهذا المنهج من سلفنا الصالحين؟ هل نقول إن حسن البنا قد دعا إلى الله ودخل المقاهي وكلم الناس في الدين نقول هذا، ونترك أن الرجل كان صوفيا وكان مبتدعا بدعا من البدع الغليظة في التصوف وفي الخروج وتشكيل ما شكل من التنظيم السري الخاص الذي صار إلى ما صار إليه بعده مما كان، وأنه كان جاهلا بأمور العقيدة لم يدرس العقيدة ولم يعرف منهج السلف ولا شيء، نقول هذا الذي ذكرناه أولا ونغمض الطرف عن هذا؟ هل نقول سيد قطب عاش سيدا ومات قطبا؟ نقول هذا مع أنه فتق في الإسلام فتقا لا يرتق إلا أن يشاء ربنا شيئا، وكفر المجتمعات الإسلامية وأتى بعقيدة الجهمية وأتى بمسائل التأويل للصفات، وتكلم في عن أنبياء الله تبارك وتعالى بكلام قال فيه الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله عندما عرض عليه أنه يقول إن موسى عليه السلام نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج، قال أي قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله الاستهزاء بالأنبياء ردة مستقلة، ولما عرض عليه ما عرض من أمور التفسير قال مسكين ضايع في التفسير، يقول بما يقول به مما يشبه قول أصحاب وحدة الوجود ويكفر المجتمعات كلها على ظهر الأرض ويدعو إلى تكوين الجماعات ويفسر القرآن تفسيرا موسيقيا مسرحيا إلى غير ذلك من الطامات، وقد بني على ذلك كثير من الأمور العظيمة التي شتتت الجهود ودمرت الشعوب وأوقعت الفتنة بين الشعوب وحكامها وغرست الغلو في التكفير بغير حق في نفوس الشبيبة المسلمة إلى غير ذلك مما ترونه في كل مكان. أيقول بعد هذا كله قائل اجعل هذا جانبا، الرجل وقف في وجه الطاغوت، الرجل قال كذا ورفع السبابة يقول كذا، والرجل مات في سبيل الدفاع عن العقيدة. إن قال قائل هذا نقول أمره إلى الله، لعله حط رحله في الجنة منذ مات. ما لنا ولهذا؟ نحن لا نبحث عن مصيره ولا فيه، يعني أين تحرير موطن النزاع؟ هل موطن النزاع هو البحث عن مصير سيد قط؟ أمره إلى الله، والرجل أفضى إلى ما قد، وإنا لنرجو السلامة والعافية لكل مسلم مات على لا إله إلا الله، لكننا لا ننازع في هذا الآن ولا نتكلم فيه، ونتمنى أن يكون وأن يكون كل مسلم في الجنة. نحن نحب هذا للمسلمين جميعا ونتمنى ذلك لهم، ونحب لهم ما نحب لأنفسنا. هل نبحث في مصائر الخلق عند الحق؟ لا نتعلق بأمثال هذه الأمور ولا نتكلم فيها، وإنما نتكلم في هذا التراث الذي تركه هذا الرجل. هذا هو موطن النزاع، ليس موطن النزاع المصير الذي آل إليه، هذا إلى الله، لا يعلم هذا سواه. ولكن نحن في هذا التراث الذي خلفه الرجل، كيف حاله وما هي نتيجة العكوف عليه، وماذا أدى هذا التراث إلى الأمة، وما الذي جره على الأجيال من الويلات، وما الذي فتحه عليهم من أبواب الفتنة والمحنة. ينبغي علينا أن نتأمل في هذا، وعلى المسلم أن يغار على أنبياء الله تبارك وتعالى. فإذا ذكر أمامه موسى عليه السلام وهو الكليم وهو من أولي العزم من الرسل، إذا ذكر أمامك موسى عليه السلام وهو الكليم وهو من أولي العزم من الرسل بهذه الصفات التي وصفه بها سيد والتي لا يقبل إنسان أن يوصف بها في نفسه، يعني لو أن واصفا وصفك بما وصف سيد به موسى عليه السلام، إذا وصفك واصف بتلك الصفات لا تقبل منه أبدا، لربما جالدته وقاتلته. فكيف إذا وصفك بما وصف به سليمان وداود عليهما السلام، بل الأصحاب أنفسهم رضي الله عنه. لا يقبل أحد أن يقال في امرأته ولا في أمه ما قاله سيد في هند رضي الله عنه. والذي يدافع عن سيد نحن نريد منه أن يأتي من أجل أن نقول له ما قاله سيد في هند رضي الله عنها، أن نقول له ذلك، فإذا تحمله فذلك، يعني إذا ضربت الأم ابنها فنقول لابنها الآخر لقد جاءت أمك كاللبؤة فضربت أخاك ضربا مبرحا، هل يقبل أحد أن يقال هذا عن أمه؟ ولكنه يقول ومعاوية بعد هو ابن هند هكذا التي جاءت كاللبؤة تلغ في دم الحمزة، من يقبل هذا؟ من يقبل هذا في عرضه، في أمه أو في امرأته أو في أخته أو في بنته، جاءت كاللبؤة ولها إيحاء جنسي صارخ كما تعلمون، بل تعد لو أن الأمر يؤخذ شرعا تعد قذفا، هذه اللفظة تعد في المجتمع المصري قذفا في الشرع وفي القانون أيضا. ولكن أعراض الصحابة وأعراض الأنبياء أهون عند أولئك الحزبيين من القطبيين وأشباههم من أتباع الخوارج من تلك النابتة، أعراض الأنبياء وأعراض الأصحاب أهون عندهم من عرض سيد، فمن تكلم في سيد فالويل له، ومن تكلم في الأنبياء وفي الأصحاب لا تثريب عليه. تكلم عن سليمان عليه السلام قال إنه لم يكن هنالك عندما جاءت بلقيس إلا رجل وامرأة، فأراد أن يبهرها، أي أراد سليمان أن يبهر الملكة، فاتخذ لها الصرح الممرد من قوارير، يعني لفت نظر وجذب انتباه، فأحست هي أنه يريد المرأة وأحست بالرجل. هذا الكلام كتبه الرجل في التصوير الفني وذكر كلاما قبيحا، ثم قال: وهذا لا يستغرب، فهو ابن داود، يعني من أشبه أباه فما ظلم، ويعني بذلك القصة التي ذكرها الكتاب المدنس في العهد القديم من قصة داود المكذوبة مع أورية، وكان داود قد أرسله قائدا للجند، فمر يوما فرأى امرأة قائده تغتسل، فوقف ينظر إليه. تكلم عن من؟ عن نبي من أنبياء الله. هذا الكتاب المدنس يتكلم عن داود عليه السلام. فرأى امرأة القائد تغتسل فوقف ينظر إليها، فلما أحست به أزدلت شعرها على جسدها، وكان شعرها أثيثا غزيرا فغطاها، فتغطت بشعرها، فأعجبه هذا فأرسل إلى قائده تقدم، فتقدم القائد وأرسل إليه: أنجزت ما كلفتني به. قال: تقدم. فما زال يقول له تقدم حتى هلك فأخذ امرأة، فكان يلقي به في المهالك على حسب الكتاب المدنس. هذا إذا وقع من أحد الناس يكون مخلا بالمروءة، يعني أنت لو سألت نفسك أتفعل ذلك مع صاحبك، تقول: لا حاجة لله، لا أفعل مثل هذا إطلاقا، لأن النفس المستقيمة لا تقبل مثل هذه الخيانة وهذه الخديعة، فكيف بنبي من أنبياء الله المعصومين؟ فتبع أقوال هؤلاء، تبع سيد أقوال هؤلاء في إسرائيلياتهم وخرافاتهم، وقال: ولا عجب، فهو ابن داود. أتقبل أنت أن يقال هذا عنك وعن أبيك؟ نقول هذا للمسلمين: من يقبل أن يقال هذا عنه وعن أبيه؟ قال في التصوير الفني في القرآن بعد كلام: والآن وقد رد، يعني سليمان، الرسل بهديتهم فلندعهم في الطريق قافلين، أي راجعين عائدين. إن سليمان النبي لملك، وإنه كذلك لرجل، وإن الملك ليدرك من تجاربه أن هذا الرد العنيف سينهي الأمر مع ملكة لا تريد العداء كما يبدو من هديتها له، وأنها ستجيب دعوته على وجه الترجيح بل التحقيق. وهنا يستيقظ الرجل الذي يريد أن يبهر المرأة، يجعل الرجل بين أقواس وكذلك المرأة بين أقواس، وهنا يستيقظ الرجل الذي يريد أن يبهر المرأة بقوته وسلطانه. وسليمان هو ابن داود صاحب 99 نعجة الذي فتن في نعجة واحدة. قال في الحاشية مفسرا: في قصة داود في القرآن إشارة إلى فتنته بامرأة مع كثرة نسائه، فأرسل الله إليه ملكين يتخاصمان عنده، إذ دخلوا على داود ففزع منهم، قالوا: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. ثم وضع نقط وعلامة تعجب، وأتى بالقوس العزيزي الذي يكون للقرآن للآيات، والنقط الثلاث وعلامة التعجب من عنده، ووضعت أنا علامتي تعجب لعلامة واحدة. قال: وعرف داود أنها الفتنة، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قال: فها هو ذا يريد أن يأتي بعرش الملكة قبل أن تجيء، وأن يمهد لها الصرح من قوارير. ثم قال: وهكذا كانت بلقيس امرأة، الأقواس من عنده، كاملة تتقي الحرب والتدمير، وتستخدم الحيلة والملاطفة بدل المجاهرة والمخاشنة، ثم لا تسلم لأول وهلة، فالمفاجأة الأولى تمر فلا تسلم، فإذا بهرتها المفاجأة الثانية وأحست بغريزتها أن إعداد المفاجأة لها دليل على عناية الرجل بين أقواس والأقواس من عنده، على عناية الرجل بها، ألقت السلاح وألقت بنفسها إلى الرجل الذي ظهرها وأبدى اهتمامه بها بعد الحذر الأصيل في طبيعة المرأة والتردد الخالد في نفس حواء. استغفر الله من نقل هذا الكلام، كأنه فصل مسرحي في قصة حب صارخة تنتهي بأن تسلم المرأة زمامها للرجل ثم يتزوجان ويعيشان في تبات ونبات ويخلفان أولادا وبنات. أي شيء هذا؟ هذا كلام في الأعراض، في أعراض الأنبياء، في عرض داود وسليمان. هذا الكلام في حق نبيين معصومين من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه، وهو مجاف تمام المجافاة لعقيدة أهل السنة في أنبياء الله تعالى. وإنا لنسأل الصارخين في كل سبيل حاطبين في هوى سيد ويقولون إنكم لا تفهمون كلامه، يعني عندما تقول قال هذا الكلام يقولون لك لم تفهم كلامه. فنسألهم أن يتفضلوا ببيان معنى هذا الكلام الذي خفي على الناس أجمعين وظهر لهم وحده، فصار القدح مدحا والتجريح تعديلا. وإنا لمنتظرون بيانهم. وكذلك ما قاله عن عثمان رضي الله عنه وعن معاوية وأبيه وأمه رضي الله عنه، يقول ومعاوية وابن هند هكذا التي جاءت كاللبؤة لكي تلغ في دم حمزة رضي الله عنهم جميعا، وكثير ممن يشتم من المصريين يسب بهذه الكلمة. من يقبل أن يقال هذا عن أمه أو بنته أو أخته؟ فكيف بصحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخال المؤمنين وكاتب من كتاب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سيد قطب في كتابه كتب وشخصيات في الصفحة 42 بعد 200 عن معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص رضي الله عنه، ودائما ليكن على ذكر منك أنه لا يتكلم عن رجلين من اللصوص، ويتكلم عن معاوية وعمر لا عن رجلين من كبار الفاسدين. فانظر ما قال: وإن معاوية وزميله عمرا لم يغلب عليا لأنهما أعرف منه بدقائل النفوس وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب، ولكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح، وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع. وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب، ليكن على ذكر منك أنه لا يتكلم عن لصين، يتكلم عن صحابيين. يقول وحين يركن معاوية وزميله، والإبهام ها هنا للتحقير، وزميله في الكار مثلا، وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم، هل تعرفون نقائص هي دون هذه؟ لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب ينجحان ويفشل، وإنه لفشل أشرف من كل نجاح. وأستغفر الله مرة أخرى من نقل هذا الكلام. وقال في حق أبي سفيان رضي الله عنه: أبو سفيان هو ذلك الرجل الذي لقي الإسلام منه والمسلمون ما حفلت به صفحات التاريخ، والذي لم يسلم إلا وقد تقررت غلبة الإسلام، فهو إسلام الشفة واللسان لا إيمان القلب والوجدان. ومن أدراك؟ هذا غيب يعلمه الله. قال: وما نفذ الإسلام إلى قلب ذلك الرجل قط. من يجرؤ على قول هذا سوى المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ من أدراك؟ هذا غيب محجوب. يقول: وما نفذ الإسلام إلى قلب ذلك الرجل قط، فلقد ظل يتمنى هزيمة المسلمين ويستبشر لها في يوم حنين وفي قتال المسلمين والروم فيما بعد بينما يتظاهر بالإسلام، ولقد ظلت العصبية الجاهلية تسيطر على فؤاده، وقد كان أبو سفيان يحقد على الإسلام والمسلمين فما تعرض فرصة للفتنة إلا انتهزها. هذا الذي لا يعرف قواعد أهل السنة يقول كفرة. هذا الكلام ظاهر في التكفير، هذا تكفير ظاهر. ثم قال: ذلك أبو معاوية. فأما أمه هند بنت عتبة فهي تلك التي وقفت يوم أحد تلغ في الدم إذ تنهش كبد حمزة كاللبؤة المتوحشة. وأستغفر الله مرة ثالثة من نقل هذا الكلام. وكلامه في كتابه العدالة الاجتماعية شنيع ناب في حق عثمان وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأنت تعرف أن الشيعة الروافض يقدرون سيدا جدا، وعندهم طوابع للبريد عليها صورته. في إيران الشيعية الرافضة عند أولئك المجوس تلك الصورة لسيد، وربما أطلقوا اسمه على بعض شوارعهم أو ميادينهم الكبيرة لأنه يطعن في أصحاب رسول الله، لعله تاب قبل أن يموت، نحن نحب له ذلك، أو لم يتب حسابه على الله، لسنا في بحث هذا الأمر، هذا أمره إلى الله تعالى. يقول قائل هو أديب، نعم هو أديب، ولكن تورط فيما ينبغي أن يحميه منه الأدب، كان ينبغي أن يكون الأدب حاجزا من الوقوع في قلة الأدب، فهذا عذر أقبح من الذنب نفسه، لأنه حكم بأنه سب أعراض الأنبياء والأصحاب قاصدا عامدا لا عذر له. فإذا كان ذلك كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم راجع الشعراء لما أخطأوا، فقد أخرج مسلم من رواية أبي سعيد رضي الله عنه قال: بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج إذ عرض شاعر ينشد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان، لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر كلاما ورد كلاما، وفيه دلالة على أن كل كلام ملفوظ أو مقروء يجب أن يعرض على الكتاب والسنة، فما وافق قبل وما خالف رد، ولا كرامة ولا فرق في ذلك بين كلام الشعراء وكلام الأدباء وكلام غيرهم. فمن أين هذه الحجة الساقطة المتهافتة؟ إنه أديب، نعم، ولكن يعرض كلامه في النهاية على الكتاب والسنة، ومع ذلك يقال لنا هذا الرجل رجل أديب، لا تتكلموا فيه، أنتم لا تفهمون كلام. ونقول: لا والله، بل نفهم كلامه أكثر منكم، ونعرف أدبه ونفسيته، وتتبعنا حياته من قديم، نعرف ذلك ظهرا لبطن بفضل الله رب العالمين، ونعرف مقاصده وتتلمذه على العقاد الذي كان أستاذه في سب الصحابة وطول اللسان، وكيف كان حاله في منشأ وفي صبا وفي شباب، وكيف تطورت أحواله حتى صار إلى ما صار إليه. القاعدة التي يركن إليها المنافحون عن أهل البدع هي قاعدة الموازنات بين الحسنات والسيئات، وهي قاعدة باطلة صيرها أهل البدع في الدفاع عن شيوخهم درعا يحتمون به وكهفا يلجؤون إليه، وهي وسيلة للخداع وغش للمسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: من غشنا فليس منا، وهي خيانة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وكثير من الناس يحمل على من يرد على أهل البدع وأهل الضلال وأهل الأخطاء بدعهم وضلالهم وأخطاءهم، مع أن من منهاج النبوة الرد على المخالف، فمن منهاج النبوة الرد على المخالف، والسلف كان من منهاجهم أنهم يردون على المخالف سواء كان المخالف من أهل السنة والجماعة أم كان من غيره، فهم يردون على كل مخالف بمخالفته المذمومة، وهذا أصل متقرر عند أهل السنة والجماعة، لكن إذا كان المنتقد من أهل السنة والجماعة والدفاع عن السنة وكانت أخطاؤه في الأمور التي لا تخل بالعقيدة ولا بمنهاج النبوة فهذا تذكر ميزاته وتذكر حسناته لأنها تغمر زلاته وأخطاءه التي لا تتعلق بالعقيدة ولا بالمنهج ولأنه يقوم بنصرة السنة. أما إذا كان المنتقد من أهل الضلال والبدعة ويؤصل لها فلا يجوز لنا أن نذكر حسناته. هذا أمر مهم جدا وهو سبب لكثير من الخلل بل هو أعظم أسباب الخلل الواقع اليوم وهو ما يسمى بمنهج الموازنات الذي أضل أقواما وأزاغ عن سبيل المؤمنين جموعا من طلاب العلم بدد طاقتهم في الدفاع عن أهل البدعة ومحاربة أهل الحق فأفسدوا البلاد والعباد وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لا يلزم في الرد على المخالف ذكر حسنات المردود عليه أو الموازنة بين الحسنات والسيئات فقد مدح الله المؤمنين من غير ذكر مساوئهم وذم الله الكافرين والمنافقين والفاسقين من غير ذكر محاسنهم وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من أهل الأهواء دون التفات إلى ما فيهم من الحسنات وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيوب أشخاص معينين ولم يذكر محاسنهم وكان ذلك من باب النصيح. عن عائشة رضي الله عنها قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. تقصد بقولها رضي الله عنه فيما روته عن النبي صلى الله عليه وسلم فأولئك الذين سمى الله قول الله تبارك وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذا متفق على صحته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سيكون في آخر الزمان ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. ذكره مسلم في مقدمة الصحيح. ومعلوم أن أهل البدع لا يخلون من محاسن ومع ذلك لم يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تلك المحاسن ولم يذكرها ولم يقل استفيدوا من محاسنهم كما يدعي القوم من أتباع منهج الموازنات الذي هو من أكبر أسباب الضلال اليوم. وأصحاب منهج الموازنات عند التحذير من أهل البدع يذكرون ما يقولون إنه من حسناتهم ويأخذون بمنهج الموازنات فيخدع حينئذ الناس لأنهم لا يجتنبون تلك البدع ولا يبتعدون عن تلك السيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإياكم وإياهم ولم يذكر للصحابة رضي الله عنهم استفيدوا من حسناتهم إنما قال إياكم وإياهم وهذا تحذير. وأيضا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أشخاص معينين بدون ذكر محاسنهم وكان فيهم حسنات عظيمة جدا. فعن فاطمة بنت قيس أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد. رواه مسلم في الصحيح. وهذا في أمر يتعلق بالزواج ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أما معاوية فصعلوك لا مال له وأبو جهم لا يضع عصاه عن عاتقه. وفيها تفسيران مشهوران أنه ضراب للنساء أو أنه كثير السفر والترحال، لا يضع عصاه عن عاتقه جوال في بلاد الله. وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. ولا شك أن لمعاوية ولأبي جهم رضي الله عنهما من الفضائل والمحاسن ما لا يقادر قدره، فهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المقام مقام نصيحة ومشورة ولا يتطلب أكثر من هذا. أصحاب منهج الموازنات يقولون: إذا جاء ليستشيرك في مثل هذا فينبغي عليك أن تقدم ذكر حسناته أولا، تقول: أما معاوية فمن حسناته كذا وكذا وكذا، ثم تأتي بالنصح: وأبو جهم من حسناته كذا وكذا وكذا. أي شيء هذا؟ هذا ليس من فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع به قال: بئس أخ العشيرة أو بئس ابن العشيرة. أخرجه البخاري في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلن بما في هذا الرجل. وقال القرطبي: في الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو بالفحش أو نحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء، أي الدعوة إلى البدعة. وقال النووي: وفي الحديث مداراة من يتقى فحشه، وجواز غيبة الفاسق المعلن بفسقه ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه. وعن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أخرجه البخاري. واستدل بهذا الحديث على جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه إذا كان على وجه الاستيفاء والاشتكاء ونحو ذلك، وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة، فلم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها للجانب السيء الذي لا ترضاه، ولم يكلفها بذكر محاسن أبي سفيان وإنه لذو محاسن رضي الله عنه. يعني لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا هند اذكري محاسنه ووازني، تقولين إنه شحيح نعم ولكن فيه خصال حسنة وإنه لذو محاسن، فاذكري محاسنه وأتي بمنهج الموازنات. هل أشار إلى شيء من ذلك صلى الله عليه وسلم؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال بعضهم لأحمد بن حنبل: إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا، فقال: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، حتى قيل للإمام أحمد رحمه الله: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف، أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ قال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع إنما هو للمسلمين، هذا أفضل. وغض الطرف عن المخالفين وعدم الرد عليهم مخالفة لسبيل المؤمنين، وانتهاج لنهج المفسدين، وتعطيل لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والجور الفاحش أن ترجح منزلة الكفة الفارغة بالسجلات الطائشة على منزلة الكفة الراجحة بكلمة التوحيد الخالص والسنة الثابتة، وفيه مد رواق المخالفة في الاعتقاد والأقوال والأعمال، حيث تصير الأهواء على طرف البنان وفي متناول كل لاقط، وفي عدم الرد على أهل الأهواء فشو الشبهة ومداخلتها للاعتقاد الحق، وفيه تحريك العقيدة الحقة عن موضعها. ويظهر البطالون من أهل الأهواء في المجامع وعلى درجات المنابر، ويقعدون للناس على طريق الجنة يقطعونهم. فلو ترك أهل الأهواء وهم عاكفون على أهوائهم يحترفون الكيد لهذا الدين بسطو عظيم ولسان غليظ، بالمسخ والتحريف والغمز والتبديل، وإن ترفقوا بصوغ عبارات لو عصرت لتقاطرت منها الدعوة إلى غير سبيل المؤمنين. وهكذا في حالة زحف مؤلمة وهجمة شرسة ولا كحال اللعانين الصخابين، بل هم المضللون بنزف المحابر على سطور الدفاتر وألسنة غلاظ على أعواد المنابر. لو ترك كل مخالف ومخالفته وضال وضلالته ومبتدع وبدعته وفاسق وفسقه لتجرع أهل القبلة منهم سموما قاتلة وأهواء ضالة وحياة قاتمة خافضة للملة رافعة لقتام الشبهة ودنس الشهوة. وحينئذ فلا تسأل عن تبدل الكفر بالإيمان والبدعة بالسنة والمعصية بالطاعة والذلة بالعزة، ولفسد فينا أمر الكتاب كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر فيه على أهله. فعليك أن تبين منهاج النبوة للناس، فالناس لا يعلمون وقد توزعتهم السبل وتكالب عليهم أهل الأهواء والبدع واختطفتهم شياطين الإنس والجن من كل سبيل. فواجب على كل مسلم علم الحق أن يعلنه وأن يظهره وأن يدعو إليه وأن يبينه وأن يحتسب عند الله تبارك وتعالى الأذى فيه. ويجب عليه إذا كان متكلما في دين الله داعيا إليه أن لا يكون غاشا للمسلمين، لأن كتمان ذلك غش للمسلمين فكيف يعلمون. الشباب يتخطف من كل صوب بسكوت الناس عن بيان الحق، يتخطف الشباب إلى الحزبيات المقيتة وإلى الجماعات البدعية في كل سبيل، ويحيدون عن منهاج النبوة ويحاربون أهل الحق من أهل السنة وأهل الحديث ومن أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإلى متى هذه الحال؟ لا بد من البيان والدعوة إلى الله رب العالمين بالحكمة والموعظة الحسنة. وقد بين الإمام أحمد أنه إذا كان ذلك عاما فإنه أنفع للمسلمين، وأما إذا ما صام وصلى واعتكف فهذا لنفسه، قال فذلك أنفع وأفضل، وهو من الجهاد في سبيل الله، بل من أعظم الجهاد في سبيل الله. سأل الله تبارك